السلام عليكم ورحمة الله. الحمد لله وكفى، والصلاة والسلام على النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم. ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين، واجعلنا اللهم سلما لأوليائك، حربا على أعدائك، نحب بحبك من أحبك، ونعادي بعداوتك من عاداك، واهدنا اللهم لما اختلف فيه من الحق بإذنك، إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. النهاردة 27/3، لقاءنا في مصر الجديدة، مكون من 3 فقرات. فقرة هنتكلم فيها عن أزمة البنزين والسولار وخسائر النقل العام والنقل البري، والفقرة الثانية هتكون معانا عن هروب الأفارقة لإسرائيل عبر سيناء، بيجوا مصر بيخشوا ازاي وبيقدروا يهربوا لإسرائيل ازاي. هنشوف هذا الملف مع الأستاذ إبراهيم سنجاب نائب رئيس تحرير أهرام، وأخيرا تعليقا على الأحداث السياسية الجارية مع عمنا الأستاذ طلعت رميح. استفتاءنا النهاردة: هل تؤيد دعوات النزول لمليونية الجمعة القادمة؟ نعم، لا أدري. يوم الجمعة الجاي في دعوات لمليونيات، يبدو أن الشارع المصري حيبدأ يشوف عودة إلى المليونيات بسبب ما نراه من الصدام الذي صار واضحا بين المجلس العسكري وجماعة الإخوان المسلمين. ومعرفش السلفيين طبعا بيحاولوا يهدي الدور، لكن دورهم ايه في الموضوع ده هنحاول نعرفه من خلال حديثنا مع الاستاذ طلعت رميح. الجمعية تأسيس الدستور وما شهدته من فخاخ وسخافات وضغط من الاقلية من خلال اعلامها الكتير والممول واللي يمتلك امكانيات غير مسبوقة من حيث المذيعين ومرتبات المذيعين والتقارير والامكانيات العالية جدا، قادر يقلب الحقائق. بنشوف حتى الإعلام المقروء لما نتفرج على بين قوسين هالفطة، يعني لازم نتوقعها زي ما قلنا من المدعو علاء الأصواني، هو كاتب مقال اسمه لكم دستوركم ولنا الثورة، وعمال يتكلم كلام تشعر انه في انسان، والله العظيم مش بهزر، لا فاهم حاجة ولا عارف حاجة، اهو خلاص اي مزايدات طالما فيها اسلام وطالما. والفكرة كلها انه برضو عايزين نوصل في النهاية العلاقة، أنا وأنا بتكلم ليس دفاعا عن الإخوان ولا السلفيين، وقلنا قبل كده الأسبوع اللي فات وبنكرر وحنقول إلى أن نلقى الله، الإخوان والسلفيون بيغلطوا وعندهم مشاكل وعندهم أزمات وعندهم أحيانا ارتباك في اتخاذ القرارات. يمكن كان طلع امبارح شباب من الإخوان المنشق قال كلام صعب جدا، وده اللي بيحزني كثيرا في جماعة الإخوان، إن أنا ما بقدرش أصدق إن شاب يخرج من عباية الجماعة، يعني يفضل طول عمره متعصب للدفاع عنها بمرارة ويشتم ويلعن اللي يقرب من الجماعة في الانتقاد المشروع، إنما فجأة لما يخرج من عباءة الجماعة أسمع كلام في منتهى السخف. لما يطلع شاب يقول عن المهندس خيرت الشاطر ده مش هيضيف حاجة لو دخل سباق الرئاسة، طب ماشي، إنما يقولك أصل طلته خشنة على الشاشة وما عندوش قبول وما عندوش كاريزما، ده تجاوز من النقد المباح إلى النقد غير المباح. فعشان كده يمكن اللخبطة اللي بنشوفها هتدعونا ان احنا نتوقف النهاردة مع الأستاذ طلعت رميح. انما انا معايا النهاردة اخبار سريعة بسبب الهتافات المناهضة للإخوان، قاضي بطلان التأسيسية يرفع الجلسة، المستشار علي فكري نائب رئيس مجلس الدولة رفع الجلسة النهاردة بتاعت نظر الطعن على بطلان تأسيسية الدستور بعد ان قام الحضور داخل الجلسة بالهتاف يسقط حكم المرشد. احنا بدأنا بيسقط حكم العسكر، وبعدين يسقط حكم المرشد، وأتصور إن شاء الله بإذن الله جل وعلا اليساريين والعلمانيين الأقحاح اللي بيكرهوا الإسلام وتطبيق الشريعة احتمال قدام يفاجئونا بكل فجاجة إنه يسقط حكم الإسلام، ما عندهمش مشكلة بده خالص يعني. ولذلك النهاردة رفع الجلسة القاضي، وطبعا بيهتفوا 2 ما لهمش أمان، العسكر والإخوان، وذلك بعد أن طلب الدكتور أحمد أبو بركة المستشار القانوني لحزب الحرية والعدالة الحديث، ومن جانبه من جانبها قامت قوات الشرطة المتواجدة داخل القاعة بتأمين خروج أبو بركة بعد تزايد الهتافات المناهضة لجماعة الإخوان المسلمين حتى خارج مجلس الدولة. اتحاد النقابات المستقلة بيقول يسقط الدستور المعد سلفا ولجنته المعلبة قصرا. الاتحاد المصري للنقابات المستقلة شن هجوم شديد على اللجنة التأسيسية قائلا فليسقط دستور معد سلفا ولجنة دستور معلبة قسرا. ما شاء الله الكل بقى يعني بيتكلم فيما لا يعرف وسوء النوايا، ده العادي الطبيعي جدا، كأنه ما فيش شعب. سلموا لي على الديمقراطية اللي كانوا بيتكلموا عليها. طبعا عايز تدفقع، عايز سخافة، عايز غلاسة، عايز غتاتة، عايز فجاجة، عايز أي حاجة، أنصحك تتفرج على 5 دقايق لنصر القفاص في برنامج الجورنال على قناة الحياة. مش ممكن كمية حقد غير مسبوق لهذا الرجل الذي أكرر ولن أمل، هذا الرجل كان يعد مقالات تساعد على توريث جمال مبارك للحكم، فإياكم أن تنخدعوا بثورياته الزائفة. هو خلاص مش عارف يمشي إزاي، والنهاردة اللي عايز يزايد ما عندوش غير محطتين اثنين، يزايد على دماء الشهداء ويزايد على فكرة هو الشباب ما دخلش لجنة تأثير الدستور ليه، كأني لازم كل من اشترك في الثورة 5 مليون اللي وقفوا في ميدان ولا 4 مليون ايا كان العدد، دول محتاجين ان احنا ندخلهم الدستور، ولعبة الكورة الدستور، والفنانين الدستور، والممثلين الدستور، كأن الدستور ده متاح ان احنا نتكلم في 50,000 يحطوه مش 100، ونبدأ ساكتين 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 زي ما قلت امبارح على الهوى، ونبدأ بعد كده لما نحس ان احنا الاسلاميين بيقتربوا، الحكومة هتبقى اسلامية، البرلمان اسلامي، الرئيس ان شاء الله يكون اسلامي، تفاجأ انه نبدأ العويل كالنساء والصراخ، وننفض ايدينا من فكرة الديمقراطية اللي بتشدقوا بيها حكم الشعب، ارادة الشعب، لدرجة ان طارق الخولي، وانا ما عرفش طارق الخولي يعني ما شاء الله انتم ما تشوفوه، ده كان في اول الثورة كان كده رب ما شاء الله، وبقى عنده لغد وتخن من اول ما الثورة قامت لحد دلوقتي، يعني الرجل مش مهموم قوي الظاهر بالموضوع، والغذاء بقى كويس والدنيا والاشياء بقت معدن يعني. فافاجئ ان طارق جاي بيتكلم على الشعب المصري، طب انا عارف ان الشعب المصري فيه اميين، هو حد انكر ده؟ انما لما يجي حافظ المرازي يكلمه على ان الشعب هيستفتع الدستور يقولك لا، ما 40% من الشعب امي، دلوقتي بقى الشعب هو امي، مش هو ده الشعب العظيم، الشعب الرهيب، الشعب الفلتة في الوجود اللي عمل ثورة بيضاء نقية سالمة، مش هو ده الشعب اللي كنا بنمدح فيه؟ النهاردة بنلعن الشعب عشان ميله وهواه وفطرته رجعت لأصلها، انه عايز دين ربنا ممثل في اشخاص، ممكن الاشخاص دول يفشلوا، مش انا مش بقول الاشخاص دول يعني لهم العصمة، فالعصمة دفنت يوم ان دفن المصطفى صلى الله عليه وسلم، لكن هؤلاء الاشخاص بنحسب ونظن فيهم الخير ونجربهم، ان ما نجحوش ولم يوفقوا بس بدون المؤامرات، بدون ما النهاردة كل واحد عنده مشكلة مع مراته يجري ياخد عياله ويعفي يعتصم لي قدام مجلس الشعب ويشتم في النواب ونحصرهم ونرفع الجزم في وشهم، ما كناش بنقدر نعدي في شارع مجلس الشعب، واذا عدينا بنكتم انفسنا لحد ما نخرج منه. انما لما ربنا من علينا بالحرية اول شيء بنعمله ان احنا نشتم في بعض ونلعن بعض ونخون بعض بدون سابق انذار ولا تجربة. تخيل في انسان عاقل يقول ان انا النهاردة عايز احكم على برلمان من خلال شهرين اتنين بس، واول مرة يمارس ديمقراطية حرة وعمل سياسي حر بعيد عن ضغوطات او سجون او معتقلات، فلنتقي الله قليلا في هذا البلد. مهران لا يوجد اعتذارات رسمية من اعضاء تأسيسية الدستور حتى الان واجتماعها في موعده. كل اللي اعتذروا الامين العام لمجلس الشعب سامي مهران بيقول ما بعتوش اعتذارات رسمية لحد دلوقتي. طبعا انا بعجب ان السيد عمرو حمزاوي الرجل اللي بيتكلم عن حسن اللعبة الديمقراطية، تفاجأ ان عمرو حمزاوي بينزل استفتاء على صفحته، استفتاء يقول اكمل ولا ما اكملش، حدوث علمي من بعض المتابعين للصفح والتويترات والكلام ده، قال لي انه الناس قالت له ما تخرجش انما خرج، وبعدين استفتى مين ما تعرفش، يقول استفتيت اهل دايرتي، رد عليه الاستاذ جمال السلطان في مقال ماتع النهارده في المصريون، قال له انا من دايرتك ومحدش اتصل بيا ولا حد خد رايي، تخرج ولا ما تخرجش. انما شيء من السخف قوي هذا الانسحاب السخيف اللي ملوش اي مبرر، غير ان انا عايز اعمل مزايده وخلاص، عايز اعمل مزايده، انا عايز صوت اللي عندهم الاعلام فين واشتغل عليه، مش صوت مصلحه مصر ولا صوت ضميري. كمل يا استاذ عمرو، كمل يا دكتور عمرو، انت راجل دخلت لعبه سياسيه، كمل وقف واعترض واتكلم، انما تنسحب زيك زي المنهزمين المنسحبين لمجرد ان ما مش بيرق له فكره ان الدستور نصه من البرلمان. قلنا قبل كده ان معظم يعني دساتير كتيره، واتكلمنا على الدول اللي انتوا بتتشدقوا بلعبه الديمقراطيه فيها، الغرب امريكا والغرب امريكا والمانيا، وناس جابت كلام كتير وروحوا شوفوا مقال المعتز بالله عبد الفتاح الرجل المحترم في الشروق وبيتكلم عن في دساتير موجوده في العالم البرلمانيين هم اللي بيحطوا الدستور. فما اعرفش ليه سبق النوايا السخيف اللي موجود في قلب العلمانيين، لانه لما تلاقي واحد بيخاف من حد من حدود ربنا زي الافندي ابو قصه اللي اسمه امير سالم ده اللي يقولك احنا في قريش هتطبقوا حد الحرابه، كان الملك جل في علاه ما انزل شرع شريعته ولا حدوده الا لتكون في حيز دوله النبي صلى الله عليه واله وسلم او في وقت وجود النبي عليه الصلاه والسلام، انما بعد ذلك خلينا في الدوله المدنيه. ورعب، رعب من كلمه اسلام، والله العظيم هو ده دي الحقيقه التي يجب ان يعلمها الشعب المصري المحترم. الناس دي مش خايفه غير من الاسلام، مش خايفه من البرلمانيين الاسلاميين، لا، الناس دي خايفه من الاسلام. تقول لك النهارده هنلاقي ناس تقعد تقول لنا حلال وحرام، ينفع وما ينفعش، والاقليه يلعب بقى على المسيحيين، يخوف المسيحيين، يخوف لدرجه انه علاء الاسواني ده عنده فجاجه، بس انا عذره، ما هو بالليل بيسهر بيعمل حاجات انتوا عارفينها ويبتدي يكتب مقالات يقول لك البوزي من حقه لو موجود بوزي في مصر يخش يحط الدستور. بوزي ليه؟ ان شاء الله دوله الشريعه الاسلاميه هي المصدر الاساسي للتشريع في الدستور، ادخل واحد بوزي واحد ملوش ديانه عشان يبتدي يحط الدستور بمناسبه ايه؟ بمناسبه ايه؟ انما هو اي هلفطه والناس تقول لك يسلم ايدك. طبعا مين اللي بيسلم ايدك يا استاذ علاء؟ شباب الانترنت اللي هو خاص بالتيار العلماني وكاره التيار الاسلامي، واللي ماسك الشيخ حازم صلاح ابو اسماعيل في الليل والنهار تريقه على موضوع البوسترات اللي بتحط في الشوارع. الراجل ملوش ذنب وطلع قال انا ماليش علاقه باللي بيحطه، في ناس بتتطوع من عندها، سلوك مرفوض. انا شخصيا من هذا المنبر برفض فكره انك تحط لي بوستر الشيخ حازم على عربيه بالعافيه او على شارع، لان احنا المفروض افضل بكتير واحنا بندعو لمرشحنا افضل سلوكا من غيرنا. ما ينفعش النهارده في كل حته الاقي على باب بيت وعلى باب شقه وعلى باب عماره. فالتريقه زادت عن الحد قوي على الفيسبوك فيما يخص هذا الامر، واحنا اللي تسببنا فيه. فارجو من اخواننا ان نكف شويه قليلا عن مساله ان احنا نحط البوسترات بهذه الشغله. يا ريت تبقى لافتات قماش محطوطه في مكان معين بحيث بعد ما تخلص الحمله الانتخابيه نقدر بسهوله نشيلها، بدل ما نعاني الامرين من تشويه كل شيء في بلدنا، لان احنا كنا بنعيب على الحزب الوطني اما كان بيعمل كده لمرشحيه في مجلس الشعب او للرئيس مبارك لما كانوا بيلزقوا صوره غصب عننا في مطالع الكباري ومداخل الكباري وفي كل مكان. طبعا الدكتور احمد سعيد عضو مجلس الشعب ورئيس حزب المصريين الاحرار بيقول رفضنا التورط في خداع الشعب. هو رفض التورط في خداع الشعب ايه؟ بيقول لك احنا هنبيع الشعب مستقبلا. لا، الشعب مستقبلا ما كانش هيتباع ولا حاجه. انتم تجبنون عن مواجهه هذا الامر بكل وضوح، وعندكم هسهسه من فكره ان اللي يكون موجود على الدستور ناس هتتقي الله سبحانه وتعالى، لدرجه انه بيترعب من فكره ان يقول لك ايه دخل مثلا شيخ في الدستور لما يكون عالم محترم. يعني لما يجي الدكتور يوسف القرضاوي يكون في الدستور وماله؟ وماله؟ لانه النهارده في اجزاء شرعيه بيتريقوا على واحد من اساتذه الاقتصاد الحقيقه اللي هو الدكتور حسين حامد حسان. الشيء المضحك الحقيقه ان هم بيتريقوا عليه، اول حاجه في التريقه بينسبوه للشيخ محمد حسان كانه جريمه لو كان قريب شيخ محمد حسان، ما يعرفوش ان الراجل محترم وراجل له في الاقتصاد وراجل واعي. انما طبعا لان الاعلام الليبرالي حسين حامد حسان الاعلام الليبرالي ما لمعوش، الاعلام الليبرالي خنقنا بمجموعه بتخرج وتروح، يعني عمرو حمزاوي يخرج من المحور يروح لمنى الشاذلي، وعارفه يا منى ايوه يا عمرو، واصل يا منى اصل يا عمرو، طول النهار والليل هم كده مجموعه محدده بتلف. وكان الاستاذ جمال سلطان برضه من ضمن الحاجات اللطيفه يقول لك لما بيعجز الاعلام الليبرالي عن استضافه الضيوف زهقنا منهم يبتدوا يستضيفوا بعض، يعني فلان يجيب فلان وهو ليه برنامج في نفس القناه، عبد الرحمن يوسف مش عارف مثلا يجيب خالد صلاح مثلا، وخالد صلاح يجيب مجدي الجلاد، ومجدي الجلاد يجيب، بيلفوا على بعض لما بيعجز هذا الاعلام عن انه يواجه قامات موجوده في البلد لكن مش عايز يطلعها للناس، لان كلامها مستقيم، كلامها فيه وعي، كلامها فيه فهم، كل دور بره الظل. دول مش موجودين في الاعلام الليبرالي. اللي موجود في الاعلام الليبرالي حضرتك اقعد على مدار شهر كده عدهم وهتلاقي الشيء الوحيد اللي بيتغير كرافطات هي اللي بتتغير وبدل بس، كرافطة سودة تتقلب حمراء تتقلب نبيتي وتنقل من العاشرة غثاء الى مثلا مش عارف ايه في السي بي سي ويلفوا ويروحوا ويرجعوا بنفس الصورة. هنشوف فيديو ونرجع نكمل كلامنا، خليكم معنا.
رفضنا لعبة الصفقات والمواءمات، رفضنا لاننا رأينا بأعيننا وتأكدنا ان دستور مصر سوف يجري إعداده من خلال تيار الإسلام السياسي الذي أعطى لنفسه الحق احتكار كتابة الدستور وإفصاء بقية مكونات وعناصر المجتمع المصري، ولم يكن مبدأ التفاهم واردا في أي لحظة من اللحظات. واليوم نحن نقول للناخبين الذين منحونا أصواتهم وللشعب الذي حملنا المسؤولية أننا رفضنا خيانة الأمانة، ورفضنا أن نبيع مستقبله من أجل عضوية وهمية في الجمعية التأسيسية. هذه الجمعية اختارتها الأغلبية على هواها لكي يوقع أعضائها على نصوص دستور ربما يكون قد تم إعداده سلفا.
السلام عليكم ورحمة الله. حملة لترشيح عبد الحكيم عبد الناصر، ما كفاية الرئيس جمال عبد الناصر، يعني كفى بآل الخطاب أن يحاسب منهم واحد، يعني في تاريخ كلنا عارفينه، لكن برضو الإعلام الزائف أبعدنا عن السلبيات. ويمكن أنا سمعت تسجيل للرئيس الراحل جمال عبد الناصر عمله الله جل وعلا في علام بما يستحق. أنا يعني ماليش علاقة بأخرته شكلها إيه، ده مش موضوعي، ده مش حكمي، لكن شفته بيتكلم عن إن واحد من الإخوان كان قاعد ما قال له عايزين يلبس النساء الحجاب، فواحد من المطبلطية، وهذه الكلمة شوف من كم سنة يا أخي، لكن سبحان الله إن العبد لا يتكلم بالكلمة. بيقول له يا سيادة الرئيس خليه هو اللي يلبس طرحة، كأن لبس الطرحة للمرأة شيء محتاج سخرية وتهريج. المهم يعني إن في تطور مفاجئ، طبعا التطورات المفاجئة رايحة وجاية، يعني الأستاذ منصور حسن انسحب وقال لك الإخوان باعوني وأنا مش عايز أبقى طرطور، وفجأة بنلاقي عمر سليمان دخل في سباق الترشح، والأيام القادمة حبلى بمفاجآت أتوقع أنها تقلب رمانة الميزان اللي موجودة في الشارع. لأنه كان جالي كلام أن أمريكا حتى في بعض التقارير قالت أن إحنا ممكن نقبل حاكم إسلامي باستثناء أبو إسماعيل، معرفش هذا الكلام صح ولا غلط، الله أعلم، بس بقول ده تقرير وكان كلام مكتوب. المهم أن محمد فاروق أمين التنظيم المركزي بحركة الطليعة الناصرية ومنسق عام الحملة قال إن الاتحاد المصري بدأ في جمع التوكيلات من المحافظات جميعها لتأييد المهندس عبد الحكيم، وأن الاتجاه العام داخل التيار الناصري يؤيد خوض عبد الحكيم لسباق الرئاسة ممثلا للناصريين. بص السخف حتى، يعني مش مثلا بيتكلم باسم الشعب المصري، طموحات الشعب المصري، أمال الشعب المصري، لسه العنترية والتعصب لحزب والفكرة والمبدأ والمفهوم عند بعض المرشحين، يعني ده شيء برضو ما يخليش الواحد يطمن، يعني المفروض ما حد يتكلم. ولذلك أنا بأطالب الحقيقة منسق الحملات دائما والمتحدثين الرسميين باسم الحملات يكون عنده شيء من الحصافة وهو بيتجه للشعب المصري. يعني ما ينفعش النهارده عايز يجيب السيد عبد الحكيم عبد الناصر ينزل سباق رئاسة، من حق أي حد ينزل والدنيا مفتوحة، بس وانت بتتكلم اتكلم على أمال وطموحات الشعب المصري. معانا الأستاذ محمد يوسف قيادي ناصري في الجمعية المصرية للدراسات التاريخية. السلام عليكم أستاذ محمد.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تأخر ترشح السيد المهندس عبد الحكيم عبد الناصر يعني لهذه المرحلة، إيه سببه؟
الحقيقة أنا هجاوب على سؤال حضرتك ده وأعلق على الكلام بتاع حضرتك من أول ما الحلقة بدأت. بالنسبة للمهندس عبد الحكيم عبد الناصر لم يقر على الإطلاق حتى الآن أنه سوف يترشح، لكن هناك آمال عند المواطنين المصريين المحترمين الذين ينتمون إلى الزمن الذي كان فقط هو فيه العزة الوطنية والقومية العربية، تتمنى أنه ابن جمال عبد الناصر يترشح، لكن هو للأسف لظروف أنا ما عرفهاش.
حضرتك تحدثنا عن العزة، ولكن الإعلام والوثائق والكتب اللي جت وجدت أو أوجدت لنا سجون ومعتقلات وتعذيب.
العزة الكلام والكتب اللي حضرتك بتقول عليها دي اسأل اللي جابوها، واعتقد ان التيار الاسلامي هو اللي جابها، لكن العزة موجودة في انهاء الاحتلال وطرده مش من مصر بس، من كل شبر في الوطن العربي، تأميم قناة السويس، القضاء على الاقطاع، القضاء على الاحتكار وسيطرة رأس المال على الحكم، إقامة عدالة اجتماعية، وإقامة وحدة حياة نيابية سليمة، وإقامة جيش وطني قوي.
هل أفهم من ذلك المهندس جمال عبد الناصر حيسير على نفس النهج بهذه الصورة، ولا التاريخ والزمن والأوضاع الجديدة ممكن تخليه غير فكرته عن قيادة مصر؟
لا 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 لا، أكيد، لأنه ابن جمال عبد الناصر
ما يا فندم
وتربى في بيته وتربى
استاذ
في
بيته استاذ محمد استاذ محمد
أنا
كل زمن
لو تكرم.
طب انا بس بسال كل زمن له معطيات يعني مش معنى
يعني
احنا بنعيب على دكاتره الجامعه بنقول مش لازم ابن الدكتور يبقى دكتور ولازم ابن المهندس احنا بنقول دلوقتي يمشي على نفس الفكر حتى لو كان فيه سلبيات
ده موضوع ما فيهوش علاقه بالتوريث لو عبد الناصر من هذا النوع كان عايز يورث كان ورث
لا انا مش بتكلم عن الجمال عبد الناصر بيورث يا اخي انا بتكلم حضرتك بتقول لي ابن جمال عبد الناصر هل هي دي مؤهلاته لقياده مصر فقط ان ابن جمال عبد الناصر
لحظه لو سمحت
اتفضل
انا بقول انه هذا فاكتور هذا عنصر على الاقل ليس هو الذي تاجر بالدين وليس هو لا هو ولا ابوه وليس هو الذي يمول
بس على فكرة اهاني الدين يعني انت هتقولي ما تاجرش بالدين انه هو اهاني الدين يعني اليست التسجيلات اللي حصلت للرئيس جمال عبد الناصر وهو يسخر من احد تيارات الاخوان بصرف النظر نتفق او نختلف معاهم وقعد يكلمه عن الحجاب اتريق وعملها نكتة مش هو ده رئيس الدولة مش هو ده رئيس الدولة اللي كان قاعد بيبقى اهتماماته كلها بعبد الحليم حافظ هيطلع يغني ولا مش هيطلع يغني في مذكرات عبد الحليم حافظ نفسها انا بشكر حضرتك الاستاذ محمد يوسف القيادي الناصري بالجمعية المصرية للدراسات التاريخية انا عايز اسأل سؤال ما تروحوا تشوفوا المذكرات اللي بتتكتب عن عبد الحليم حافظ ومصر كيف كانت تعيش في حقبة جمال عبد الناصر في هذا الوقت وبرلنتي عبد الحميد والمشير عبد الحكيم عامر والكلام اللي اتكتب ده كله هو ده كمان كان بيكتبه هي برلنتي عبد الحميد دي كانت سلفية ولا كانت من جماعة الاخوان المسلمين عملت فضايح هزيمة 67 واحنا قاعدين بنسمع الست والمشير عبد الحكيم عامر وصلاح نصر وشمس بدران كل ده ألفه الاسلاميين كل ده ألفه الإسلاميين يا أخي نتقي الله قليلا يعني الوفد يتجه لدعم موسى بعد انسحاب منصور حسن طبعا بعد ما أعلن السيد منصور حسن انسحابه المفاجئ من السباق ترشح الرئاسة وزي ما قلنا في الخبر بتاع امبارح أنه قال الإخوان تلاعبوا بي ولا أقبل أن أكون طرطورا بدرجة رئيس جمهورية بدأ الوفد يتجه لدعم السيد عمرو موسى في انتخابات الرئاسة المقبلة بهاء أبو شقة نائب رئيس الحزب قال في تصريحات له إن الحزب يتجه لدعم عمرو موسى مضيفا أن حزبه سيقرر ذلك خلال الاجتماع المشترك المقرر عقده النهاردة كان المفروض يكون معنا الأستاذ عصام شيحة عضو الهيئة العليا لحزب الوفد لكن يبدو أنه لسه في الاجتماع هنحاول نتواصل معاه ونشوف الدنيا تبقى عاملة إزاي عمر سليمان يعلن عدم خوض انتخابات الرئاسة بشكل نهائي غدا مصادر مطلعة قالت أن عمر سليمان رئيس المخابرات العامة ونائب رئيس الجمهورية السابق سيعلن غدا الأربعاء عدم خوضه سباق انتخابات الرئاسة بشكل نهائي مع أن عفة السادات رئيس حزب مصر القومي قال أدعم عمر سليمان للرئاسة وأكد أنه بيدعمه لما يتمتع به من قوة وحسم وحزم وصرامة نحتاجها الآن فحالة الفوضى التي نعيشها لا يجب أن تستمر إلى الأبد ثورة 25 يناير نجحت في رفع الظلم وانتهاء فكرة التوريث ولم يعد هناك شخص فوق القانون في هذه المرحلة التي تحتاج حزما وحسما وأنه يدعو كافة تشكيلات حزب مصر القومي لدعمه واستخراج توكيلات لصالحه طبعا اللعب السياسية كثيرة يعني السيد عفة السادات بيدعم إنما بيقولوا قدام الخبر إنه السيد عمر سليمان طيب ياسمين إحدى منسقات حملة اللواء عمر سليمان كانت معانا قفلت ولا الخط قطع هي اللي قفلت طيب شكرا جزيلا لها لعل يكون حاجة حصلت في الخط ضبط 16 ألف لتر بنزين قبل بيعها بالسوق السوداء محمود عبد الرحيم مدير التجارة الداخلية بمديرية التموين بأسيوط قال أنه تم ضبط 16 ألف لتر بنزين معدة لبيعها في السوق السوداء وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيالها طبعا الكلام ده بيحصل في كل مكان وجات لي شكوى النهاردة أن 6 أكتوبر بقت مرتع لبيع البنزين والسولار في السوق السوداء بيروح بعض الناس ما عندوش شغلانة عايز بيزنس عايز ياكل لقمة عيش بيوصل لأي بنزينة ما عرفش ازاي بيدوله مع ان ده ممنوع بيدوله لكن في ظل الانفلات الأمني والأخلاقي وانعدام الضمائر لدى بعض الناس بدأ يخاف على روحه واحد رايح له بمطوة رايح له بمسدس وده بيحصل على فكرة بيديله جيركن فيه 20 لتر 30 لتر وتبر الكمية يعني ويبتدي يخرج بره يلاقي عربية واقفة اللتر ب 2 جنيه بيعوله ب 3 جنيه ونص السولار مش عارف ابو جنيه ومباريزة ولا جنيه وعشرين قرش بيعوله ب 2 جنيه ونص والدنيا ماشية بهذه الصورة وسائق التاكسي والسيرفيس يبتزون المواطنين بدمياط انتهز سائق تاكسي العداد بدمياط أزمة البنزين وغفلة المرور في ابتزاز المواطنين المضطرين لاستخدام التاكسي. طبعا العربيات اللي بيبقى فيه تعريفة، التعريفة دي احنا قلنا انتهت، لكن على الاقل كان المشوار بالعرف، مثلا سي بطلع من 6 اكتوبر رايح المهندسين هفترض بناخد 20-25، لا بقى يطلب 35-40 واعلى مدخلك اركبه، يا تفضل واقف في البرد لحد ما يقرص في جسمك او في الشمس لحد ما تنحل راسك، انما في النهاية مفيش مراقبة خالص. رفع اجرة تاكسي العداد في دمياط من 3 جنيه في المشوار ايا كان ل5 جنيه، واجرة راس البر بدلا من 15 جنيه ل25 جنيه على خلاف ما يحدث في المنصورة او بورسعيد، واصبح العداد في التاكسي مجرد ديكور. طبعا وزارة الداخلية، يعني كان معانا سعادة اللواء عبد الفتاح عثمان، معانا مين؟ معانا سعيد حلاوة. طيب ده سعيد حلاوة الخبر تاني، وزير الزراعة قرار وقف استيراد الأقطام من الخارج يضر بمصر. معانا الأستاذ سعيد حلاوة وكيل الاتحاد العام للفلاحين. السلام عليكم أستاذ سعيد.
عليكم السلام. الله سيد خالد، ازاي حضرتك يا فندم؟
الله يرضى عنك. ازاي بتشوف قرار فتح باب استيراد القطن من الخارج مع العلم ان في قطن مصري من الموسم الماضي لدى المزارعين لم يتم بيعه حتى الآن؟
فندم اولا بنشكر البرنامج بتاعك يا خالد، وبنشكر الإذاعة اللي بتهتم بالفلاح البسيط الغلبان اللي القطن عنده من شهر 8 اللي فات او من شهر 7 الى الان، وهو محطوط في بيته وعليه ايجار وعليه اذى كبير جدا من الافات والامراض والعزيء والشغل اللي قدمه الفلاح لم يحدث، وانما كانت المكافأة ان احنا حطينا له القطن في بيته وما اتباعش الى الان، ونيجي نقول ضرر مصر. اي ضرر اكبر من ان احنا نتضر في احسن اقطان العالم كله وهو القطن المصري. طيب. انا كوكيل النقابه العامه لفلاحي مصر بقول لحضرتك عندنا 2,700,000 امتار.
لمصلحه مين يا استاذ سعيد بيحصل هذا الكلام
يا فندم؟ انا بقول لوزير الزراعه احنا عندنا في الاتفاقيه اللي بيتكلم عليها ان احنا نستورد احسن الاقطان، فاذا كانت عندي احسن الاقطان 25/10/2011 طلع قرار بيقول ان انا استوعب اللي عندي في مصر الاول وبعدين استورد، وعمر ما كانت الاتفاقية تظلمنا واحنا في ثورة اي في وقت استثنائي.
نعم.
ما يصحش ان انا في وقت استثنائي واضر بمصلعة مصر بالداخل.
هل في حد من النقابة قابل الدكتور كمال الجنزوري اتكلم معاه؟ الدكتور كمال الجنزوري ادالي اي مبررات لهذا القرار؟
يا فندم احنا اتكلمنا في برنامجين ثلاثة ولم نطلب، حتى لما وزير نائب وزير الزراعة اتكلم معانا قال احنا نخلص المسألة في شهر 11، لم ما خلصتش لحد دلوقتي واحنا داخلين على شهر 4، يعني عدى 5 شهور.
السادة نواب البرلمان هل في حد قدم لهم شكوى بهذا الموضوع بحيث يسأل وزير الزراعة او يعمل له مساءلة على انه اتأخر من شهر 11 لشهر 4؟
استنى يا فندم، الموضوع ما بين ايديهم، بقول لحضرتك بقى له 6 شهور.
لا انا بتكلم بتكلم على البرلمان يا فندم.
ايوه البرلمان، الحاج عبد الرحمن شكري ده يعتبر النقيب العام لفلاحي.
نعم.
مصر
كان معانا يا فندم. نعم.
وزير الزراعة مرتين
كويس،
ووصلنا رسالة للسيد رئيس الوزراء ولم يحدث اي رد حتى الان. الردود بتاعتهم على التلفزيون على في الجرائد او في الالكترونيات، انما ما فيش ردود مباشرة. احنا كنقابة فلاحي مصر بنقول في 2,700,000 امتار مطلوب ان هم يشتروا من الفلاحين.
نعم.
700,000 الاول وبعدين 2,000,000 في الشركات. في معلومه كمان بتقول ان وزير رئيس البنك الترميم الائتماني الزراعي هينزل 70,000,000 لمساعده الفلاحين. انا ارجو انها تكون من خلال لجنه وزاره الزراعه في مجلس الشعب علشان توصل للفلاحين فعلا، ما يوصلهاش للشركه القابضه للاقطان اللي بتاخد الفلوس وما توصلهاش للفلاحين.
شكرا جزيلا.
توصل للفلاح فعلا، ونقول احسن من كده ان احنا نشتري بال70 مليون دول الاقطان الموجوده في البيوت.
شكرا جزيلا استاذ سعيد حلاوه وكيل الاتحاد العام للفلاحين. طبعا انت مش ليبرالي، وانت مش علماني، وانت مش يساري، وانت مش 6 ابريل، انت فلاح فما بتعملش ضغط وبتتكلم بادب من خلال قنوات شرعيه، لكن لا حياه لمن تنادي. عادي جدا، واحنا كنا بنتصور ان ثوره 25 يناير هتخلي الحكومات تهتم بينا كافراد، يعني فرد عنده مشكله، ده انا عايز اقول لكم شركه فودافون عشان تغير رقم بيربوك لمده 5 ايام، ناهيك ان الفاتوره لما بتجيلك يقول لك رسوم اخرى 65 جنيه 45 جنيه، احنا لان احنا ما بيعتبرناش مواطنين محترمين من حقنا نعرف ايه الرسوم الاخرى دي، ما بيسالش فيك، بيعمل ضرائب ورسوم واعلى مدخلك اركبه، ولانه شايف ان احنا مش عارفين يعني نعمل وقفه محترمه نشجب حتى شركات المحمول الثلاثه باللي بتعمله في المصريين من نهب فلوس وجيوب المصريين، واحلى حاجه يحطوا لك ناس في خدمه العملاء لطاف جدا. شاكرين يا فندم على اتصالك بفودافون. اي خدمه تانية، اي استفسار اخر، ولطيف وظريف اذا كان بنت ولا ولد، ويجيب الاعلانات ناس امامير كده، ان الحياه في مصر اعظم مما تتصور من خلال الاعلانات اللي بتيجي. لكن الخدمه زي الزفت، سيئه جدا، بينصبوا علينا وبيضحكوا علينا، بينهبوا فلوسنا، خدمات الشبكات زي الزفت في الشوارع وفي كل مكان. ولكن زي ما قلت لكم، هم مستغلين الحاله اللي احنا فيها دي، وكل واحد بيعمل اللي هو عايزه عشان يكسب اكبر قدر ممكن من المال، احتسابا وتحسبا لاي احداث ممكن تحصل قدام. النهارده كان في تحقيق، والله العظيم ما اسواه من تحقيق. يعني انا عن نفسي ونيابه عن كل الدعاء المحترمين، بقدم اسفي واعتذاري للشيخ محمد حسان، ربنا يديله الصحه، عن انه في حد، يعني انا شايف انه ما عندوش ادنى انواع ادب لما يقدم بلاغ في الشيخ محمد حسان يتهمه انه كان مشارك في موقعة الجمل. تخيل، يعني تختلف مع الشيخ محمد حسان حضرتك او تتفق معاه في كلام سياسي، في كلام دعوي، في موقف ما، ده مقبول. انما تتهمه انه كان موجود جوه موقعة الجمل وانه حرض. تخيل الشيخ محمد حسان، الرجل اللي بيعتلي منبر النبي صلى الله عليه وسلم بقاله اكتر من 25-30 سنة، بعد العمر ده كله هيبيع دينه عشان يتواطأ مع نظام هو كان من الناس اللي بتعاني منه، من خلال الضغط عليه ومن خلال التساؤلات ومن خلال كل شوية استدعاءات رحت وجيت وقلت والتضييق اللي كنا بنشوفه. نيابة بولاء النهاردة كانت بتحقق مع في البلاغ المقدم من الشيخ ضد الشيخ محمد حسان في التحريض على موقعة الجمل، الأخ اللي اسمه شادي طلعت، مدير مؤسسة اتحاد المحامين. طبعا الناس دول بيبقوا ساعات عايزين شهرة لا أكتر ولا أقل، زي اللي كان عايز يرفع قضية على واحد رفع قضية على حسني مبارك، ياخد كارت بلانشي يقوم رفع قضية يقولك ايه، انا زعلان انه اساء للرئيس حسني مبارك. وانا لو عندنا محامين من المحامين السلفيين والاخوان المحترمين واللي عندهم دين حتى ما انتموش تيار، كنت اتصور من المفترض انه يتهم هذا الرجل بالبلاغ الكاذب. الرجل بيقول انا كنت ناوي اتراجع عن البلاغ المقدم ضد الشيخ حسان بعد ان استمع لتفسير الشيخ في وسائل الاعلام حول الفيديو الذي ظهر فيه امام مبنى تلفزيون صباح 2 فبراير ومصافحته لعدد من انصار الرئيس المخلوع. يعني المفروض ان الشيخ محمد حسان ايام الثوره لو ماشي وفي واحد عامل شغال في التلفزيون ولا عامل في امن التلفزيون ولا حد في الجيش جه يسلم عليه، المفروض يفسخ على وجهه ويقول له انت من نظام مبارك ما ينفعش اسلم عليك. يا اخي اختشوا على دمكم شويه، اختشوا على دمكم شويه لوجه ربنا سبحانه وتعالى. يعني انا مش قادر اتصور، معقوله ده دليل اتهام انه دخل التلفزيون في الوقت ده؟ طيب احنا ناخد فاصل بس معايا خبر سريع كده. ان القرضاوي بيقول للاخوان اتركوا الشباب وضمائرهم. وجه الشيخ القرضاوي رئيس الاتحاد العالمي للعلماء المسلمين امس رساله للمرشد العام محمد بديع واعضاء مكتب الارشاد ومكتب شورى اخوان، قال لهم كده: لا اخفي عليكم ما يقلقني داخل الجماعه، فكم من الرسائل والاتصالات من شباب الاخوان تسالني عن موقفي من الترشح. طبعا احنا عارفين ان الدكتور اسمه القرضاوي دعم الدكتور عبد المنعم الفتوح، لكن يبدو انه حصل فيه حرج ما بسبب وجود اثنين من المرشحين المحسوبين على التيار الاسلامي، الدكتور العوه والشيخ حازم صلاح ابو اسماعيل، فرجع بعد كده طلب ان هم يسيبوا الناس تختار اي مرشح اسلامي، المهم يجي مرشح اسلامي. يسري حمادي الحقيقه عضو الهيئه العليا لحزب الوفد بيقول ان ابو اسماعيل غير مناسب الان، قال: مصر تحتاج للهدوء وافكار الشيخ حازم ورؤيته ضخمه ولا تتحملها مصر الان في اكثر من جانب. واضاف حماد في برنامج اخر النهار مع محمود سعد ان هناك مرشحا اصلح الان وان كان مختلفا معنا في الفكر السلفي، وهناك مرشح افضل غير مناسب الان، وان هناك نقاشا مع الشباب السلفي الذي يؤيد ابو اسماعيل للوصول لنتيجه مرضيه للجميع. واوضح حماد ان الحزب جلس مع عبد المنعم الفتوح والعوه وتمت المناقشه في كافه الجوانب ووضعت المعايير لاختيار الاصلح حتى وان كان هناك مرشح سلفي قريب لنا مثل الشيخ حازم. ربنا يولي علينا الاصلح. فاصل ونتكلم عن أزمة السولار والبنزين والنقل البري وخسائره، خليكم معنا. السلام عليكم ورحمة الله، رجعنا لكم بعد الفاصل. أزمة بنزين وسولار ما اتحلتش لحد دلوقتي، خسائر سيارات النقل. اسمحوا لي أرحب بالضيفين الكريمين، الاستاذ مصطفى النويهي عضو مجلس الشعب وكيل لجنه النقل مجلس الشعب. السلام عليكم استاذ مصطفى.
اهلا وسهلا يا فندم.
والاستاذ ممدوح السيد رئيس الجمعيه العامه للنقل البري. السلام عليكم استاذ ممدوح. أستاذ مصطفى، يعني مناقشة أزمة السولار والبنزين وفكرة الإضراب اللي حصل لمدة 15 يوم من إخواننا في النقل العام وصلت لحد فين في مجلس الشعب؟ هل في أي إجراءات هتتخذ لفك هذه الأزمات في الفترة المقبلة؟
والله هو حضرتك بالنسبة لأزمة إضراب النقل العام، من امبارح كان عندنا لجنة وجي فيها السيد وزير النقل والسيد محافظ القاهرة، وتم الاتصال يعني اتصالات بين الدكتور الكتاتني والدكتور الجنزوري، وتم اعتماد فعلا شهرين عن كل سنة خدمة في 37 شهر، يعني يبقى 72 شهر هياخدهم مكافأة نهاية خدمة. وافتكر ان في 5-6 جراشات اشتغلوا امبارح فعلا، والباقي ان شاء الله في سبيله، لان كان في نقابتين، نقابة عامة ونقابة مستقلة.
72 شهر وما كانت طلباتهم قد ايه؟
100 شهر يا فندم، 100 شهر
كان طلباته 100 شهر. طب هل 72 يعني مشيت الامور بالنسبه لهم؟
بقت مرضيه بالنسبه لهم حضرتك. وتم الوعد كمان ان احنا كنا طالبنا كمجلس شعب ان هم يبقوا هيئه مستقله تتبع محافظه القاهره، عشان يبقى كل محافظه قائمه بذاتها، واخد بال سيادتك؟ فده تحت قيد الدراسه، وافتكر ان السيد المحافظ وعد في خلال شهر او شهر ونص انه هيقدم الدراسه دي في مجلس الشعب بالمنظومه وبالنظره اللي هو عايزها مع النقابات اللي موجوده داخل الهيئه.
استاذ مصطفى، طب في ناس كتير بتتكلم في فكره السولار، وهرجع طبعا للاستاذ ممدوح عشان نتكلم على الخسائر.
استاذنا كبير يعني.
السولار يا استاذ ممدوح، يعني ازمته والتداعيات اللي عملتها في خسائر النقل العام عموما والنقل البري خصوصا، وحاله الانفلات في السوق السوداء اللي بتدل على ان احنا شعب نستحق اللي احنا فيه. لان واضح ان احنا مش قادرين نفهم نعمة ربنا علينا، فاذا بينا نلاقي ناس بتستغل هذه الاحداث في المتاجرة بالسولار في السوق السوداء عشان يرهق السواقين ويربك الدولة ويربك مصالح الناس. اولا عايزين نعرف خسائر النقل البري والنقل العام.
طبعا كبيرة
خسائر، يعني هل في رقم عند حضرتك؟
طبعا ارقام كبيرة عندي.
فضل
طبعا انا بس احب يعني اعرف السادة المشاهدين ان الجمعية العامة بتضم 24 جمعية نقل على مستوى الجمهورية، ومسند لها النقل التقيل، مسند لها عمليات نقل البضائع الاستراتيجية زي الأسمنت والسكر والمواد الغذائية والقمح من المواني والحديد والأسمدة. فالنهاردة النقل بيعتمد على أربع عناصر: شبكة طرق طبقا للمواصفات العالمية، وسيلة نقل على كفاءة عالية، وبعدين معدلات زائد زمن. معدلات اللي هي يعني كميات بتتشال في أقرب زمن ممكن، عشان يبقى احتياجات المواطن متيسرة اليومية. النهاردة لو حصل حاجة ارتباك، واحنا عارفين ان النقل بأي منتج النقل بيساوي 20% منه، 20% من اي منتج. فالنهارده ال 20% دول لو اتهزوا اصبح النهارده مش خسائر في النقل بس، البضائع نفسها. ما النهارده انت لو جيت المواطن نزل الصبح عشان يشوف احتياجاته ومفيش حاجه اتنقلت له، ماده غذائيه معينه او بوتاجاز او سكر او اي حاجه،
المعروض هيقل، السعر هيزيد،
طبعا هيحصل ازمه.
نعم
هتحصل ازمه، ازمه في النقل وازمه في الاسعار وازمه في والمطلوب مرغوب في. يعني مثلا لو حصل ان في شحة في بضاعة ما كانتش متوفرة في السوق تخلق سوق سودة، مش السوق السودة هو اللي بيخلقها، لا ده هي طالما متوفرة سوق سودة ما هتتخلق ليه؟ فطبعا احنا عندنا خسائر كبيرة.
طب يعني ممكن نعرف الناس الارقام عشان
الارقام
موجودة عند حضرتك؟
الارقام
فضل.
يعني انا هقولها بكل بساطة، انا بشيل 4500 طن وده عقد سكر بشيله من 8 مصانع في قبلي عشان اوفرهم لجميع محافظات الجمهوريه. 4500 طن يوميا
سكر كويس
من مصانع قبلي، 8 مصانع
عشان يجوا على الجمهوريه كلها،
من كومومبو لغايه الحوامديه تحت.
نعم.
النهارده ما بحصلش 1500 طن. ليه؟ السواق بيجي يدور على الجاز، يقعد له يوم ولا اتنين عشان يجي يلاقي مثلا صفيح الجاز ولا حاجة، ولو لقى يلاقي مسافة قريبة. بالتالي انت البحري المعدلات حتى في البرامج لما جينا نحللها اليومين دول، لان اغلبية البضايع اللي هي السكر دي راحة كلها قبلي، ما عدتش بحري. ليه؟ على قد الجاز اللي عنده. يعني لك واحد داخل يمون 500 لتر قام يقول له خد 200 لتر،
أكيد يتحرك مسافة أقل.
بالتالي يتحرك مسافة أقل.
نعم.
هو عاوز 500 عشان يروح مثلا اسكندرية.
فهيقف
في كذا محطة. بقى زمن الرحلة الزمن النهاردة طويل. الرحلة اللي كنت بعملها في يومين النهاردة بعملها في أسبوع. فطبعا بيأور بيعمل شحاحان في البضاعة موجودة واللي هي موجودة في السوق طرحها، وفي نفس الوقت الدورة بتاعتها أنا في العربيات بتطول. طيب. بدل ما كنت بعمل كل يومين بتعمل كل أسبوع نقلة.
طيب أستاذ مصطفى، يعني مجلس الشعب هل شاعر أعضاءه؟ لأن أنا ما كنت بتكلم هو مجلس الشعب، وطبعا شيء بيضايق إن أنا النايب اللي اخترته اللي هو مفروض يبتدي يفكر في حل الأزمة هو اللي يبتدي يقول لي إيه ده بيتلعب بينا. فلما النايب بيتلعب بيه المواطن يتعمل إيه؟ يعني بيقولوا لي إنه دي أزمة مفتعلة، عقاب من المجلس العسكري، ده كلام اتقال لي وبقوله لحضرتك، عقاب من المجلس العسكري للبرلمان وبالذات الإسلاميين في البرلمان، اللي أي مدى تتفق أو تختلف مع ده، وإيه دور الحكومة في هذا الكلام؟
أنا مختلف حضرتك على لفظ إن المجلس العسكري بيعاقب، ده مرفوض، لأن إحنا كلنا بنتعاون إن إحنا نعبر بسفينة مصر إلى بر الأمان. إنما هو ممكن حضرتك زي ما سمعنا إن في بعض شركات البترول لامت بترول في الصحراء، ويعني بعض الافعال المتعمده من بعض
كتيره رمت. طبعا الكلام ده الشعب المصري كله بيسمعه، انما هل وصل للاستاذ مصطفى؟
والله
مثلا حد صور بفيديو،
والله حتى الان كلام حضرتك اللي بتقول في فيديوهات اتنقلت على اليوتيوب شفناها وعلى بعض المواقع، انما هو كلام مرسل يعني، انما ما فيش حاجه
مثبتة.
وزير التموين اعلن كمان ان في بنزين
وقال لي كده امبارح.
فهي سيادتك، انما وفي بعض المواضيع اتحولت للنيابه العامه على حد علمنا، انما حضرتك هو مجلس الشعب بيؤدي دور النهارده في مرحله خطيره جدا، كم الفساد وكم اللي موجود في مصر كله على الازمه كمان الماليه اللي مطروحه في مصر، ان مخليها التنفيذيين مش قادرين يأدوا ولا يعبروا عن الازمات اللي موجوده. حضرتك كمان وزير البترول مطالب ان هو يعلن ايه سبب ازمه البترول، يعني لغايه دلوقتي حضرتك كل يوم بيقول في خلال 4 أيام هتعدي الازمه، في الايام بدات تخف.
انا اسف يا سعاده النائب، ده انا امبارح بكلمه بقول له عندي اخبار ان في 30,000 طن سولار جاي من بلجيكا وصل. لا، قال لي والله ما عنديش علم.
لا والله يا فندم، لا بص، لازم الحكومه تلعب دور فيه شفافيه شويه، يعني حضرتك حتى الان دور الشفافيه بالنسبه لابد الوزير المسؤول يطلع ويقول ايه المشكله حتى يشاركوا الشعب كله فيها. يعني لو عندنا ازمه سيوله، انا اعتقد ان الشعب المصري كله على استعداد انه يتبرع لو في ازمه سيوله عشان السولار والبنزين، ولكن لا نمر بهذه الازمه، او نضرب بد من حديد عن الفساد اللي بيتم، او القاء السولار في الجبل زي ما سمعنا، او زي ما الاستاذ ممدوح تفضل وقال ان هي الازمات بتخلق سوق سودا، يبتدي يبقى فيه ضوابط زي تركيب اجهزه جي بي اس على سيارات البترول مثلا من وزاره البترول، تقدر تراقب كل السيارات الناقله. بسيطه
دي، حاجه بسيطه،
حاجات بسيطه. عايز مصر يا فندم محتاجه قرارات وصارمه وقاطعه
ومتابعات. نعم،
هي ده. انما ان يبقى فيه حرب ما بين المجلس، او زي ما حضرتك تفضلت وقلت يبقى فيه يعني لو يدرع ما بين مجالس واخرى زي مجلس الشعب، لا، كلنا بنقدر المجلس العسكري والقوات المسلحه المصريه على الدور اللي قامت بيه، وقامت بدور في حفظ الامن في الانتخابات لم تشهده مصر من قبل من تاريخ محمد علي.
نعم.
الحقيقه يعني ما فيش مصري لا يشهد للقوات المسلحه بالدور اللي ادته ولعبته في هذه الانتخابات النزيهه. يعني
مذكرات مبارك نفسها قال فيها، الحقيقه انا سامع بنفسي امبارح ان مبارك نفسه قال ان المشير طنطاوي كان هيعتقل وزير الداخليه، ورفض ان هو يقتل الثوار او يحاول يؤذيهم. فكلام ده رئيس مبارك.
احنا بنقدر المجلس العسكري وبنقدر القوات المسلحه المصريه، وهي بتلعب لغايه النهارده دور في مصر، بتقوم بدورها الحقيقه الوطني.
طب انا قصدي في الازمه زي كده، يعني هل يكفي مثلا ازمه النقل العام، وارجع لك سعاده الاستاذ ممدوح، هل يكفي في ازمه النقل العام ان المجلس العسكري ينزل مجموعه اتوبيسات
يحاول يحل المشكله؟
ما انا عارف يعني حل المشكله مهم، حل المشكله مهم، انما انا قصدي هل مصر الان محتاجه مسكنات ولا قرارات حاسمه؟ يعني النهارده اما الاقي 15 يوم بتوع النقل العام فضلوا مصاريعهم الشخصيه في موضوع ممكن اذا بيكلمني عن معاش وحوافز هتصرف في الاخر، وعايزها الان ياخد قرار مش منتظر حتى شهر في المقابل انه يعاقب الناس في الشارع انه ما يخرجش. احنا مع مين يا فندم؟ طب معانا بس الاستاذ ابراهيم صاحب شركه نقل. السلام عليكم استاذ ابراهيم.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
استاذ ابراهيم، بحكم انك صاحب شركه نقل، يعني هل شعرت بازمه السولار بهذه الصوره؟ وازاي بتشوف فكره انه بعض الناس وصل بها الامر انها تفرغ السولار المفروض توصله لمستحقيه في الترع وفي الصحراء؟
انا كصاحب الاول، السلام عليكم الاول.
عليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
انا بالنسبه لي انا على صاحب شركه نقل وتاجر اسمنت.
نعم.
بشيل اسمنت.
اي.
انا كنت بدفع نولون 35 جنيه للطن.
اي.
بعد ازمه السولار دي بدفع حاليا 60 جنيه للطن.
عشان يتنقل الطن بقت تدفع تقريبا الضعف يعني.
الضعف.
او فوق الضعف.
ومش لاقي عربيه. دي نعم. دي نقطه بس انا اتصلت خصيصا معلش مع احترامي للموضوع عشان خالد مش عشان السولار.
اتفضل يا فندم.
عايز اقول للاستاذ مصطفى على حاجه في النقش.
اتفضل يا فندم.
حضرتك عايزين نسن تشريع او قانون يلزم العربيات النقل بتحميل الميزان. العربيه حضرتك ما زادتش عن 25 او 30 طن ده بيوصل الاقتصاد القومي المصري فوق مليارات الدولارات.
نعم.
بنموت في شعبنا عشان ايه؟ عربيه اصلا المفروض تشيل حموله 25 طن. هو شايلها 60 طن. وتمشي او ما السواق يضرب في
راسه. هل دور وزاره النقل يعني من ناحيه ودور وزاره الداخليه والمرور؟
لا وزاره الداخليه ما لهاش اي تدخل هنا. ليه؟ لان دلوقتي دي عمليه سمسره. هي بقول له ايه؟ بقول له انت شايل 60 طن، انت اصلا حمولتك الاصليه وزاره الداخليه بتدي رخص في العربيه هي بتشيل 30 طن.
ايوه.
يبقى رخي مسؤوليته.
نعم.
يبقى عليه واحد شافه محمل 60 طن يقوم اقول له ايه؟ انت هتدفع الطن 20 جنيه غرامه. يدفع الغرامه ويمشي. المفروض ده مخالف. المفروض العربيه اللي شايله فوق ال 60 طن اروح ماسكها والله دي موقفه في المرور.
انا بس
عمال عند التراشين لان ده هيوفر اولا هيوفر الطرق.
بشكر حضرتك الطرق. بشكر حضرتك استاذ ابراهيم والله فكرتك وصلت وشيء محترم. اتفضل على استاذ ممدوح.
هو الموضوع ده احنا مقدمين طلب احاطه للاستاذ مصطفى طبعا معانا في المجلس بتاع الجمعيه العامه وقدمنا طلب احاطه بصفته عضو مجلس الشعب لجنة النقل والمواصلات. احنا عندنا اربع ملفات. الاربع ملفات اللي يخصوا النقل ملف امني وده اتحل على تشكر القوات المسلحه النهارده بتطلع معانا وبنعمل افواج لان اتسرق من عندنا عربيات كتيره فعلا بضايع. البضاعه اتسرقت مع العربيات وكلفتنا حوالي يمكن 12 مليون جنيه. ألمونيا وسكر وبتاع وحاجات
اتسرقت من
اتسرقت من ايه؟ احنا المفروض ناخد وسام يا خالد بيه. ناخد وسام ليه؟ من يوم 25 للثورة قامت لغاية النهاردة ما فيش واحد صاحب عربية وقف وعمل إضراب ولا عمل وقفة احتجاجية ووفرنا للمواطن جميع احتياجاته اليومية في عز ما كان الشارع والطريق ما فيهوش غفير بعصاية ما كانش فيه أمن ومع ذلك استمرنا في العمل واشتغلنا ودينا توجيهات للجمعيات الفرعية في المحافظات انه لازم يشتغلوا في ظل ظروف الملخبطه دي ومع ذلك اتسرقنا وكلفنا مبالغ ضخمه ومع ذلك مستمرين. النهارده قوات المسلحه بنعمل افواج وبتطلع بحراسات تشكر فيها والامن خلاص خلصنا منه. اما موضوع الموازين اللي كان بيتكلم عليه الاخ ده
استاذ ابراهيم
هي
لجنه متشكله حضرتك الاسبوع
في لجنه هتتشكل
يعني في حاجتين يا سعاده النائب بنتكلم فيهم الموازين والجي بي اس ده مهم قوي لان عايزين نعرف حضرتك اللي تخرج راحت فين.
هو جي بي اس يا خالد بيه الجي بي اس كان شركات السياحه قبل الثوره كانت طالباه تحطه في الاوتوبيسات وزاره الدفاع هي اللي رفضت
عشان
الناحيه امنيه.
هو النهارده السعوديه ومواليد الخليج
هو
كل
الجي بي اس النهارده بيخش عن طريق التهريب فاحنا عاوزينه يبقى
قانوني.
قانوني حتى سعره يقل لان النهارده بيوصل 3000 و4000 عشان تركبه. والنهارده لازم وانا سامع ان في المجلس الشعبي هيعملوا له قانون ان يركب في الملاكي حتى يفرض على العربيات الملاكي. نرجع لمرجوعنا بالنسبه للسولر.
طيب احنا معانا سعاده اللواء احمد الموافي مدير الاداره العامه لمباحث الكوميين. السلام عليكم سعاده اللواء.
اهلا مساء الخير.
ازي حضرتك سعاده اللواء؟
الله يكرمك.
سعاده اللواء معايا الاستاذ ممدوح السيد رئيس الجمعيه العامه للنقل البري ومعايا الاستاذ مصطفى النويهي عضو مجلس الشعب وكيل لجنه النقل مجلس الشعب.
اهلا بيك ولمضيفينك يعني.
الله يرضى عنك. احنا بس بنتكلم في فكره ما اتى على لسان بعض الناس. سعاده النائب بيقول انه مش موثق بالنسبه لنا شفناه فيديو بس مش تحت ايدينا محاضر رسميه انه وزير التموين نفسه صرح ان فلول الحزب الوطني بتخلي بعض الناس تاخد السولار المفروض توصله المستحقين بتدلقه في الصحراء وبتدلقه في الترع. هل تم ضبط اي حد يعني بمحضر رسمي؟
يعني حتة الموضوع الالقاء في الصحراء دي هو كان في موضوعين اثنين احب احيط السادة المشاهدين والموجودين. كان في وقعة في اخطرني بيها السيد رئيس هيئة البترول مساء أمس الأول حوالي الساعة 2 صباحا، واخترنا فيه عربيتين محملين بالسولار. ناس أبلغوه تم إلقاء حمولتها من السولار في منطقة العمرية بالأسكندرية. الحقيقة على الفور أنا كلمت السيد مدير أمن الأسكندرية، تبين من الفحص أن العربيتين دي أصلا بيشيلوا مخلفات معالجة الغاز من الشركة المصرية، شركة الغاز اللي موجودة في رشيد عيدكو أصلي، ودي أصلا متعاقدة عشان تلقي المخلفات، هذه المخلفات إلى منطقة برج العرب بالمنطقة الرابعة لمعالجتها بالمنطقة هناك. يعني
ما كانش سولار يا فندم؟
لا، ما أنا هقول لحضرتك، هو تبين. المهم تم تحرير محضر بالواقعة وتم القبض على السيارتين والبيئة، وبالاشتراك مع التموين تم أخذ عينات من العربيتين والمادة التي ألقيت في الصخر في منطقة العمرية، وتم تحليلها بمعامل البترول، وتبين أنها مخلفات وليست مخلفات معالجة للغاز وليست مادة بترولية. الواقعة الثانية كانت في البحر الأحمر. البحر الأحمر جي بلاغ أن في أحد السيارات بتلقي بمادة بترولية في الصحراء البيئة، وتم عمل محضر بالواقعة ديت، وتم برضك أخذ عينات وتبين أنها ليست مادة مواد بترولية ولكنها أثر غسيل من الزيوت والمواد الأخرى.
نعم،
زيوت سيارات وليست مادة بترولية.
طيب معنا معنا سؤالين سعادة اللواء. سعادة النائب والأستاذ ممدوح بيتكلموا على فكرة إدخال الجي بي إس عشان نعرف العربية اللي خارجة لو هتعمل كده أو ما وصلتش في معادها ليه، إيه اللي أخرها، حصل عليها سطو في الشارع من بعض المسجلين الخطر. هل موضوع الجي بي إس ده صعب أو في المرور؟
لا، هو مش في المرور، هو ده طبعا لو شركات الناقلة للشركات المواد البترولية، شركات القطاع العام أو الشركات ولي القطاع العام لو عمل الجي بي إس دي جميلة. بس إحنا الوزارة من قبلها قامت بسيد الوزير صرح بالكلام ده، إن إحنا فعلا بنتابع العربيات من المستودعات إلى محطات الوقود. والحقيقة الحمد لله في الفترة الأخيرة كنا مترقبين الحالة التموينية في البلد والوضع بالمادة السولار وخلافه في البلد، وكان في هناك نقص لعد أسباب الجميع يعلمها، إن فيه المواد اللي بتستورد من الخارج كانت في تأخير بعض الشيء لأمور يعلمها الجميع.
طيب
وتم تكثيف الجهود على المحطات.
بالنسبة للسوق السوداء يا فندم، وخصوصا جات لي شكاوى كتير ان 6 اكتوبر مرتع للسوق السوداء في اخذ البنزين والسولار في جراكن من بعض البنزينات وبيعها باسعار مبالغ فيها جدا للسواقين. هل في توجيهات من سيادتك لمباحث التموين 6 اكتوبر وفي الاماكن اللي بيحصل فيها سواقين التوك توك بعضهم يعني بيعمل الحركات دي وبياخد من البنزينة تحت وطء التهديد سلاح او ما شابه ذلك؟
على مستوى الجمهورية كان توجيه سيد الوزير حقيقي المتابعة والتواجد المستمر بمحطات الوقود، وزي ما قلت لحضرتك متابعة السيارات من أماكن المستودعات إلى محطات الوقود ثم متابعة بيعها بسعر رسمي. وتم في غضون 5 أيام الماضية تحرير حوالي 240 قضية، والنهاردة توصل إلى حوالي 2.5 مليون لتر سولار وبنزين، منها قضايا تجميع للتجارة في السوق السوداء، امتناع عن بيع بأزيد، تصرف في حصة.
طب بيتم التعامل مع الحالات دي ازاي يا فندم؟ غرامات ولا بيجي محامي يطلع ثغرات وبيفرج عنه والسلام عليكم يعني؟
لا 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 لا، هي فعلا في قضايا تجميع للمواد كبيرة تم تحقيق فيها في النيابة وحبس المتهمين بالاشتراك مع بعض موظفي شركات مصر للبترول، وبان هم بيصرفوا كميات البترول لاحدى لمحطات متوقفه عن عمل او محطات بدون ترخيص. بعدد بس ان احنا ما بنعملش المحضر وبنسيب المحطه ونمشي، لا ده احنا بنستمر الى ان يتم البيع للجمهور بالسعر المقرر، والجهود دي فعلا الحمد لله كله على علم من الجميع ان الامور هديت والحاله تحسنت بشكل شديد جدا يعني الحمد لله.
انا بشكر حضرتك سعاده اللواء احمد الموافي مدير اداره عامه لباحث التموين، شكرا جزيلا. سعاده النائب، يعني وانتم بتتكلموا مع الحكومه في ازمه السولار، الكلام عشان الناس تبقى عارفه الازمه منين اصلا، يعني اما اجي اعمل استفتاء واقول ازمه مفتعله، بدات اشعر ان الشارع المصري حاسس انه بيخون الحكومه في عدم ثقه، فتلاقيه يقول لك في الاستفتاء دي ازمه مفتعله. هل حضرتك كنائب بصرف النظر كمواطن، انا مش هتكلم معاك كنائب كمواطن، حاسس انها ازمه مفتعله ولا في تبرير الحكومه داخل مجلس الشعب بيخليكم تتعاملوا مع الموضوع بشيء من المصداقيه للحكومه؟
والله انا في اعتقادي ان هو التبرير المنطقي اللي كان لازم السيد وزير البترول يقوله حضرتك، ان انا شايف ان هي ممكن احنا استنزفنا لغايه النهارده اكتر من 20 مليار دولار من الاحتياطي بتاعنا، وانا شايف ان هي ممكن تكون مشكله سيوله او نقديه بالنسبه للحكومه. هو المفروض حضرتك يبقى في شفافيه وبصراحه زي ما قلت لحضرتك، وكل شويه دي ثاني ازمه بتتكرر في خلال 6 اشهر. انا بطالب سياده اللواء ان بعد انفراجه هذه الازمه ان مباحث التموين مع وزاره الداخليه مع وزاره البترول تحط المعايير للمراقبه لعدم تكرار هذه الازمات تاني، اللي هي حضرتك مراقبه السوق السوداء. يعني لابد حضرتك، مش معقوله النهارده ان انا هراقب العربيه من انها تخرج وهي تحمل بالشرطه لغايه محطه البنزين وانا عندي جرائم قتل وخطف وما الى ذلك، لابد يبقى في معايير، وليكن التصريح فقط لشركات البترول انها تركب الجي بي اس. لو فرضنا النهارده ان هو زي ما الاستاذ ممدوح تفضل وقال ان هو امنيا مش موافقين عليه، اصرح لسيارات البترول فقط. لابد حضرتك يبقى عندي يعني معايير وضوابط اداريه، واستاذ وزير البترول لابد يبقى فيه للحكومه والتنفيذيين النهارده من الاعلان بشفافيه، بدل ما احنا سايبين الشارع بيتخبط شمال ويمين، ازمه مفتعله، مفيش فلوس، كذا وكذا. انا بتكلم كمواطن لان لم ياتي لنا ببيان في القاء بيانه قال ايه سبب الازمه صراحه. يعني حضرتك لو
يعني حتى وقتنا الحاضر اعضاء مجلس الشعب لا يعرفون سبب ازمه السولار.
لا مفيش حضرتك البيان اللي اتعرض، لان طبعا ما احنا في ازمه مع الحكومه بقى لنا اسبوعين، والحكومه انسحبت من المجلس زي ما حضرتك تيجي، واحنا رفعنا الجلسات يوم الاربعاء وما يعني ما كانش في رد من السيد وزير البترول لمجلس الشعب عشان انا اقدر انقله لحضرتك.
الحكومه بتلعب مجلس الشعب عن طريق المجلس العسكري يعني ولا ايه؟ مش فاهم انا.
والله يا فندم احنا مش عايز ادخلها لعبه، احنا كلنا مصريين وكلنا يعني الاداء للحكومه دي، انا اولا في انفلات طبعا في الشارع المصري، انا شايف ان كتر الاعتصامات والاضرابات ده حضرتك بيؤدي لتعطيل الانتاج، احنا في مرحله صعبه جدا، احنا كلنا كمصريين لابد نهتم بالانتاج والعمل عشان نقدر نعدي هذه المراحل. وسياسه التخوين دي بقى السياسه اللي عندنا هي اللي موديه الدنيا في داهيه الحقيقه، والاعلام يعني بنخش في مراحل كده حضرتك، انما انا شايف ان ما فيش حضرتك عندنا اي المشاكل اللي موجوده في مصر عايزه تتكاتف الحكومه مع مجلس الشعب مع المجلس العسكري، واخد بال حضرتك، ان احنا بقى نعبر هذه الازمه ويجي رئيس بلد ويحكم ويبقى في قوانين، لان احنا عايزين نخلص من قضيه الدستور عشان نخش في القوانين اللي معروضه على مجلس الشعب، احنا مش فاضيين. غير ان الاجتماع الناس النهارده كتير جدا حضرتك على باب مجلس الشعب، زي الالتراس واعضاء السواقين النقل العام كانوا موجودين، بترول تريد، اساتذه المنح التعليميه،
كل دي اعتصامات،
كل دي اعتصامات حوالين مجلس الشعب. احنا بنلاقي اعاقه واحنا داخلين المجلس وخروج في مشاكل صعبة جدا.
هل في يعني اي في تراشق الفاظ؟
الناس بتهتف، هي مظاهرات يومية واعتصامات يومية حوالين المجلس، وفي ناس حضرتك حليج الاقطان بتاع المنوفية، الشركات كمان اللي خدت احكام.
هو قانون التظاهرات والاعتصامات يعني راح لحد فين من ساعة ما طرح؟
والله هو لسه لغاية دلوقتي في اللجنة التشريعية، لان في اوجه معارضات برضو، احنا ضد هذا القانون، لان هو حضرتك الاعتصام والتظاهر حق مكفول للجميع، ولكن
يعني انا قصدي ما فيهوش تقنين للخروج بحاله البلد، ولا هو اوبن بوفيه يعني في اي وقت في شغلي وقف المصالح الدوله؟
هو بيناقش في اللجنه التشريعيه لسه ما خلصش حضرتك في صورته النهائيه وما تعرضش علينا كامل لغايه دلوقتي.
طيب قبل ما اروح للاستاذ ممدوح، وول ستريت جورنال تحذر من انفراد الاسلاميين بوضع الدستور. طبعا الكلام ده بيعجب العلمانيين جدا.
طبعا
الاخوان تؤجلوا حسم موقفها من مرشح الرئاسه للثلاثاء المقبل. 4000 من الالتراس يحتشدون بشارع مجلس الشعب للمطالبه بالقصاص. حاولنا نتصل بحد عشان يرد علينا، قالوا مش هنخش مداخلات الا لما نشوف البرلمان هيعمل لنا ايه في القصاص للقتلى في استاد بورسعيد. سيف اليزل يطالب بمساواه شهداء الشرطه باذن الله والجيش بشهداء الثوره في التعويضات. نسأل الله أن يغفر الجميع. وزير التموين توريد القمح بحد أدنى 375 جنيه للإرداب اعتبارا من 20 أبريل. والمرصد السوري 10,000 قتيل منذ بدء أعمال العنف في سوريا. أستاذ ممدوح، يعني نخرج من أزمة النقل العام إزاي؟
أنا لا، هو مش أزمة، أنا عاوز أعقب على كلمة
عقب الصفر. عقب يعني.
هو كان في بيان أو كان في بيان طالع من هيئة البترول 2006، استهلاكنا من السولر لوحده 32 مليون طن متري في سنويا. من 2006 لغايه اخر 2011 زاد 31%، يبقى في حدود بين 47 او 48 او 50 طن مليون طن متري. النهارده في فجوه بين الاستهلاك والمنتج، العجز ده بنستورده من بره. كان مفروض هيئة البترول عارفة ان بعد 3 اشهر المنتج او البتاع هيخلص، مثلا في شهر 5 هيخلص، في شهر 4، فكان يبقى قبلها ب 3 4 اشهر يتعمل الاعتمادات المالية والتعاقدات وتبتدي تيجي المراكب، بالتالي ما نحسش بأزمة السولار. يعني كان في 20% عجز عندنا بين الانتاج وبين الاستهلاك، يبتدي يجهز نفسه ليها، لكن ما يسيبش العملية النهاردة بقول بكرة بعده آخر الشهر. ليه؟ عقبال ما عمل اعتماد مالي وعقبال ما المراكب تيجي ويبتدي يخزن ويبتدي بقى يوزع هتاخد وقت.
يعني الأزمة دي متوقعة
يعني هي بهم آخر الشهر ده هتخلص،
يعني كمان أسبوع.
لكن
يعني
أنا هأسأل في سؤال صغير.
اتفضل.
السولار قلنا وبيخرج بره الحدود وبيهرب للمراكب والبتاع والكلام ده،
البنزين.
طب البنزين بمشتقاته 80 90 92، ما فيش وسيله النهارده مراكب شغاله بالبنزين، فيش الا العربات الملاكي بس والتاكس. النهارده وسائل النقل كلها شغاله بالسولر.
نعم.
مع الفران محطات الكهرباء.
يعني
حضرتك
بتتكلم ازمه البنزين ليه اذا كان السولر
ليه مثلا؟ يعني
ازمه البنزين
ايه اللي دخل البنزين في الازمه؟
اخر دقيقه الاستاذ مصطفى النويهي، ايه اللي دخل البنزين في الازمه؟
والله يا فندم، هو الاستاذ ممدوح قال حضرتك هي اعتمادات ماليه. يعني هو النهارده مصر حتى حضرتك دلوقتي، ما يعني احنا زي ما قلت لسيادتك احنا عندنا عجز 20 مليار دولار في تاخده من الاحتياطي. اكيد احنا بنواجه ازمه. انا شايف ان لابد ان وزير البترول والتنفيذيين حضرتك يبقى في مصارحه وشفافيه مع الشعب المصري. لو وصلت حتى ان الدعم يتحول لنقدي، ليه لا؟ يعني النهارده حضرتك في ناس بتستفيد من يعني ما فيش واحد يبقى راكب عربيه 3000 سي سي ولا 4000 سي سي ويخش يحط لي بنزين 80 او بنزين 92. يعني ده لا يستفيد بالدعم اطلاقا. يعني انا عايز اقول النهارده ان لابد كل الوزارات المعنيه المتمثله في وزاره التضامن الاجتماعي والشؤون الاجتماعيه وكل الوزارات نشوف ال 15 مليون اسره اللي عندنا اللي هم تحت خط الفقر وياخدوا التعويض النقدي ونبتدي نبيع السلع بسعر شويه هم يستطيعوا ان هم يشتروه. واخد بال حضرتك؟ ويقدر المواطن ان هو يعني السلع لما تتوفر مش هتخلق سوق سوداء. نعم. ويبقى بنشيل شويه من عكاية الحكومه.
نعم.
انا شايف ان ده من الحاجات اللي الناس بتخاف تتعرض لها قوي في المناقشه، حتى في ان احنا نخفف الدعم ونطرح ان احنا نخفف الدعم شويه عشان نرفع. مش معقوله يبقى دعم المواد البتروليه عندي في الموازنه العامه للدوله 100 مليار وانا ارجع بتكلم عن ازمات. لابد ارفع هذا الدعم، وفي ناس بتستفيد من تهريبه وناس بتستفيد من كذا زي ما تفضل الاستاذ ممدوح وقال. لابد حضرتك من وضع معايير وضوابط ان احنا نشوف ازاي هذه السلعه توصل لمستحقيها في صوره دعم نقدي وتتباع السلعه بجزء من سعرها الحقيقي وليس بهذا السعر اللي احنا بنبيع به المتدني واستهلاك هذا الدعم وبيستفيد منه ناس وبيتسرق وانا كمواطن ما بستفدش منه.
شكرا جزيلا استاذ مصطفى النويهي والاستاذ ممدوح السيد، جزاكم الله خيرا. فاصل ونواصل مع الاستاذ ابراهيم سنجاب نائب رئيس تحرير الاهرام حول هروب الافارقه لاسرائيل عبر سيناء، خليكم معنا. السلام عليكم ورحمه الله، رجعنا لكم بعد الفاصل مع الاستاذ ابراهيم سنجاب نائب رئيس وحده التحقيقات الاستقصائيه بجريده الاهرام. السلام عليكم استاذ ابراهيم.
وعليكم السلام ورحمه الله.
استاذ ابراهيم، ملف شائك جدا ضمن الملفات اللي حضرتك ان شاء الله وعدتنا قبل الفاصل تكون معانا بعد كده، وهو ملف الافارقه وتهريب الافارقه. يمكن كتير من الناس ما بتبصش للملف ده بشكل فيه خطوره، بتعتبره ملف عادي ان حد اتمسك على حدود. اولا يمكن ازاي الافارقة بيجوا لمصر ومساراتهم في طرق ودروب سيناء.
طيب وحضرتك عايزين نتفق الاول ان ده ملف امن قومي له بعدين، بعد سياسي وبعد امني. الافارقة اللي بيجوا مصر لازم نعرف هم مين. الافارقة اللي بيجونا من اريتريا، من اثيوبيا، من كردفان، من دارفور، ده الغالبية، لكن ممكن يجي تشادي، ممكن يجي نيجيري، ممكن. طيب الرحلة بتبدأ من اريتريا، نفترض ناخد اريتريا على سبيل المثال. الرحلة بتبدأ من اريتريا، الاريتريين عندهم مشكلة الشباب اللي هو لو دخل الجيش ممكن يستمر حتى الموت، يعني ممكن يستمر حتى 60-70 سنة. الشباب مش لاقي نفسه في بلد فقير، بيدور على فرصة أفضل، بيروح معسكرات اللاجئين في السودان. كذلك الأثيوبيين الهاربين من الظروف الاقتصادية بيروحوا على السودان بهدف الرحلة إلى إسرائيل. يعني هو طالع من عنده وعارف، لأن الرحلة دي هنبدأ نقول إن رحلة الترحيل الأفارقة وتهريبهم لإسرائيل بدأ في العام 2005، فلما حد راح بيجيب التاني نظرا لأنه بيشتغل هناك أو بيلاقي مصدر رزق أو زي ما أو الدعاية الإسرائيلية هناك، مش هنستبعدها كنوع من السياسة يعني. بس فالافريقي بيطلع على السودان معسكرات حقوق انسان، عنده حاجه من اثنين، يا اما هو بيقدر يطلع على يكمل رحلته، يا اما في قبائل هناك اسمها الرشايده دول بيختطفوا اللي في معسكرات اللاجئين. هم عندهم علاقات مع الناس في سيناء، مع المهربين اللي في سيناء اللي بيوصلوهم.
المهربين اللي في سيناء دول مصريين طبعا.
طبعا من عرب سيناء وناس لا يحظوا باحترام اهل سيناء. يعني عايزين حضرتك نبقى متفقين على كده، ده هنبقى نشيل
نعم.
الرحله بتبدا من حلايب وشلاتين او من ميناء السد العالي. بتاع ميناء السد العالي بيجي القاهره، ومن القاهره على الاسماعيليه. حلايب وشلاتين بيطلع على ساحل البحر الاحمر المتوسط، بيوصل السويس او الاسماعيليه. هو ماشي مع المندوب اللي من قبائل اللي على الحدود السودانيه، بيستلموا مندوب من المهربين اللي في سيناء، بيستكمل رحلته بيه في سيناء لحد حدود اسرائيل وبيهربوا. ده مسيره الرحله اللي جالنا من افريقيا.
كويس.
طبعا في جزء بيروح على ليبيا، بس احنا موضوعنا
طيب. يعني هل التهريب له اسعار؟ يعني بيخش ازاي؟ بيتفقوا على ايه الاسعار؟ مين المستفيد؟ هل بتبقى في شراكه ما بين حد بيساعد على ده مع بتوع البدو في سيناء اللي هم لا يحظوا باحترام اهل سيناء؟
نعم، وفي شركات اموال هنا هو في القاهره جنبنا مشتركه في الموضوع، بس طبعا ما قدرش اتوصل لاسمائها يعني. لكن هو السعر ايه؟ انت واخد افريقي، يا اما دافع فلوس هناك على حدود حلايب وشلاتين، يا اما لما يجي سيناء هيسددها. فهو حلايب وشلاتين
يعني دي مافيا يا فندم. يعني
مافيا مش مصري، يعني تقدر تقول دوليه وانت مطمئن تماما. تقدر شريك سوداني، شريك اريتري، شريك مصري من اللي هو من قلب سيناء، ممكن هنا بقى حد من اللي هم بتوع شركات السياحه اللي هو بتوع الاكستشينج اللي هو التبادل الاموال اللي هو ده، طبعا شركاء. امال هتتم ازاي يعني؟
طب هل في رقابه على الشركات الخاصه بالتعامل مع سيناء، طابه، نويبع، الاماكن اللي ممكن يخش منها بعض المتهربين دول او المتسللين؟ يعني مثلا تم عمل شكوى من خلال ملف حضرتك او من غيره بحيث نتابعها نراقبها نعرف وضع ايه، ولا الامن بره
الرقابه الماليه مش هي صاحبه الاولويه في موضوعنا؟ صاحبه الاولويه فينا كدوله اسمها مصر الرقابه الامنيه. انت النهارده بتقطع رحله من حلايب وشلاتين بتعدي على ساحل البحر الاحمر كله بالكامل، بتعدي اسماعيليه او السويس، بتوصل سيناء من خلال الدروب دي بالكامل لحد ما توصل للحدود. فدي رقابه، محتاجه رقابه امنيه. مش رقابه، الرقابه الماليه تستكمل، لكن انت الاول اولويه الرقابه الامنيه.
الرقابه الامنيه دي بتبقى خاصه بالحدود،
خاصه بالحدود وخاصه بالبوليس. النهارده رجل الشرطه اهم عنصر مصر محتاجاه دلوقتي، لان التهريب زاد في عام الثوره.
ده يعني تهريب السلاح وتهريب الناس
وتهريب البشر زاد في عام الثوره، كان موجود قبل كده بس كان ليه اسباب مختلفه.
طب ايه اللي بيخلي السعر يتفاوت يا استاذ ابراهيم؟
السعر بيتفاوت حسب نوعيه المهرب. المهرب اما واحد طلع من دماغه كده وطلع على هناك ويقولوا له روح، يعني المهرب من على حدود حلايب وشلاتين وفي القبائل السودانيه الرشايد دول، لما يقول له روح سينا هتشتغل سنه وهتدي مقابل عملك ده لواحد في سينا
وهو يهربك
هو كده بيبيعه. بيبيعوا لحد في سيناء، لانه ما يروح سيناء هيتخزن وهيتعذب لحد ما يتصل باهله، يبيعوا ارض يبيعوا بيت يتصرفهم لحد ما يجيبوا له فلوس ويطرب. تمام. او اللي متفق اوكي زي اللي عندنا بيروح ايطاليا، بيروح على سمسار على قهوه في شارع بتاع بيدي له مثلا 12000 20000 اللي زي مصر بالظبط. نعم. بيروحوا ايطاليا في رحلات الهجره غير الشرعيه.
نعم.
نفس الموضوع. وهو نصيبه اذا كملت رحلته يبقى راح بلاد السمن والعسل زي ما الافارقه بيسموها، يا اما رحلته لا تستكمل يا اما يتقتل يا اما يعتقل، ودي برضه هتكون في موضوعنا ان شاء الله.
طيب يعني كبار المهربين اتصور مش ممكن يكون الاجهزه الامنيه ما تعرفش حاجه عنهم، يعني مش ممكن يكونوا بيجيبوا ناس يسيبوهم الحدود ويخزنوا عنده ويأكلوا ويشربوا ويبغلوا وفي الاخر ياخد منه فلوس من الثانيه عشان يوديه اسرائيل او أيوة. اي مكان اخر. مش معقوله كل ده بيدور في غياب امن تام. حتى انا بتكلم على الفتره ما قبل الثوره، ما قبل ايام النظام البائد، يعني
ما قبل الثوره كان في تعاون بشكل ما ومؤكد من اجهزه ما اشخاص يعني ضد القانون جوه اجهزه امنيه كانوا بيساعدوا في تهريب الافارقه، وكان اشير اللي هو حبيب العدل، بس انا ما لا امتلك الوثيقه اللي انا اقول ان هو كان بيهرب الافارقه في سيارات امن مركزي مثلا، بس انا لا امتلك وثيقه، لكن اتقال لي الكلام
ده، اتقال
لي الكلام ده، بس انا ما عنديش الوثيقه
ان حبيب العدل كان بيستغل
العدل
عربيات الامن المركزي
في تهريب
بعض الافارقه.
اتقال لي الكلام ده لكن انا ما عنديش وثيقه، واتقال لي من شيوخ محترمين ولهم اعتبارهم في سيناء وقادرين ان هم يجوا يشهدوا
نجيبهم
الكلام ده يعني. لكن في فترة الثورة ده العام اللي انا تابعته بقى، العام ده كان اوله انفلات، لا في شرطة، والجيش طبعا كان بيقوم بمهام في داخل البلد، الاعداد زادت جدا في اول 3 شهور في عام الثورة، في اخر 3 شهور قلت جدا لما الجيش احكم المعابر في النفق شهيد احمد حلمي او في كوبري السلام، لكن لسه في تهريب.
انا عندي مصرع واصابه 3 مهربين على الحدود المصريه بشمال سيناء.
هو ده تبع القوات المسلحه المصريه اللي بتتابع تهريب. ده دلوقتي الخبر دوت جنود
القوات المسلحه.
القوات المسلحه بيتابعوا عمليات التهريب.
طب هل المهربين
بتحصل عمليات اطلاق تبادل اطلاق نار بين المهربين وبين الجنود المصريين؟
هل المهربين عندهم فكره بتداعيات واثار وخطوره هذا الامر؟ ولا بيقول لك انا يعني ده بيزنس؟ أنا يعني ساعات ما بيشعرش ان ممكن يكون في خطورة على الامن، فيقول لك والله واحد بسهل له موضوع انه بيجي من بلد بيتبهدل فيها وانا كراجل انسان افتح له الطريق يروح يشتغل في مكان ولا يسترزق. تعاقبوني على ايه؟ هل قعدتوا معاهم؟ هل حضرتك من خلال الملف الرائع ده؟
انا قعدت مع مهرب تائب.
مع مهرب
تائب.
نعم.
طب انا اعمل ايه؟ يعني انا اولادي دي عايزه تاكل اكلها ايه؟ لا ميه ولا وظيفه، اكلها ايه؟ انت قلت له طب بس دي حرام. قال لي الضرورات تبيح المحظورات. دي تجارة بشر. قال انا ما بتجرش بالبشر. انا بقضي مصلحة الواحد. واحد عايز يتنقل من المكان ده للمكان ده وهيديني اجر. انا ما عملتش حاجة تاني. ده مفهوم.
النظام السابق الله ينتقم منهم يعني. هل كان في بعض الموجودين في سيناء بيكلموك عن تجاهل هذا النظام لسيناء واهالي سيناء بشكل او باخر؟
النظام السابق ليه والنظام الحالي في اف سيناء.
واحنا بنقول النظام الحالي لسه ده انت
حضرتك النظام الحالي انت حضرتك لا تحاسب المجلس العسكري كفتره انتقاليه، لكن انت عندك حكومه الجنزوري، عندك حكومه
عصام شرف.
طب وعامل
يعني عصام شرف لما جه راح سينا على طول،
عصام شرف لما راح سينا وانا في احد البرامج قلت يا سياده الوزير لو سمحت ما تديش وعود، انت بتدي وعد بما لا تملك. انا بقول اهو مسؤول عن اللي بقوله، وفعلا ادى وعود بما لا يملك وجاب احباط للناس. الدكتور جمال الجنزوري عنده تجربه رائعه في اول التسعينات ما كان عامل مشروع القوم التنمية تعمير سين، اتنقل المشروع بقدرة قاتل راح تشك اهالي سيناء احبطوا. سينا سيئة الحظ. سينا
يعني هل في شيء مخلينا بنفرط في سينا على اساس ان في اي لحظة اسرائيل ممكن تكوش عليها؟
هو انا ليه ما انا 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 النظام السابق مش عايز اتهمه انه بيتآمر انه يتخلى عن سينا، ما اقدر يعني مش قادر اقولها.
لا هو
لكن كل 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 الشواهد بتؤكد ان مصر فرطت يعني ان النظام السابق ده لا ما ما, ما يعني انت سينا بدل ما تستفيد منها بتخربها. انت عندك فيها تصنيع، عندك زراعه، عندك سياحه، عندك النهارده سياحه لما توقفت في شرم الشيخ مصر خسرت كام؟ انت عندك منطقه الوسط قد 4-5 محافظات في مصر فيها مصنعين 2 بس
سينا.
طبعا مصنعين ايه؟ واحد اسمنت وواحد الثاني اسمنت بتاع القوات المسلحه انشئته عشان تشغل
الناس
المواطنين. في ايه تاني بقى؟ المنطقه اللي فيها المصنعين دي هي مصدر الخطر على مصر سواء للتهريب لاسرائيل او العوده او لو حصل اي مواجهة عسكرية.
أستاذ إبراهيم، هل بتتصور أنه يعني في ضغوط أمريكية إسرائيلية علينا؟
آه،
إن إحنا ما نتحركش ناحية سيناء خالص؟
آه في. وبارك أوباما قال إن سيناء هيحصل فيها تمدد لقطاع غزة على حوالي 32 كيلو بسحل البحر لحد النقب، منطقة إن دي تبقى تبع قطاع غزة في موضوع تبادل الأراضي.
يعني
أوباما قال وهنحافظ على الوعد ده لحد ما حسني مبارك يمشي.
هل هم في امريكا واسرائيل بيعتبروا ان سيناء بديل لغزه اللي عملهم صداع؟
مش بديل،
امال ايه؟
غزه بتتمدد. هتتمدد على فين؟ مش هتروح ناحيه الكيان الصهيوني، هتيجي ناحيه سيناء. مصر منتبه للكلام ده؟ اه مصر منتبه للكلام ده، والمجلس العسكري كانت مواقفه اكثر شرفا على مدى تاريخ مصر. القوات المصريه بتزيد هناك، قوات حرس الحدود بتزيد، محاوله ارضاء المواطن السيناوي في عهد المجلس العسكري اشرف من كل المراحل السابقه. واهالي سيناء اجيب لك لو حبيت ناس تقولك الكلام ده، رغم العام الثوره ورغم الانفلات الامن ورغم انتشار السلاح ورغم انتشار المخدرات ورغم ورغم، لكن القوات المصريه بتحاول تسترد المواطن السيناوي وترجع له يعني انتمائه، لانه كان فقد كل شيء، كان مطارد من كل اجهزه مصر، لا حكومه فاكراه ولا اجهزه امنيه.
كان امن الدوله بيعملوا معامله في منتهى السوء، وبيضطر يتعرض لاهاليهم وعمل دايما شحن معاهم.
هو كان في اختلاق، في حاجه مش مظبوطه في سيناء، كان في حاجه مش مظبوطه، لا المواطن مش لاقي ياكل، فبيجيب بقى يتاجر في حشيش او يتاجر في بانجو او ما عندوش
تامين.
قوات الشرطه لازم تجيب المخالفات. طب مين اللي حط قوات الشرطه ند للمواطن؟ يا قوات الشرطه تستفيد ايه لما تبقى ند للمواطن؟ مين اللي حط الاثنين في مواجهه؟
النظام.
في حاجه مش مظبوطه، كان في حاجه مش مظبوطه، ويجب انها تنتهي فورا، لازم الناس تتصرف لسينا دي في حال.
على الرغم من ثراء سينا والكلام عن سينا وجنب سينا وذكر سينا في القران، الا ان تعاملنا معها الاقتصادي أسوأ مما يتصور احد. يعني كنا متصورين ان احنا نزحف بشباب محترم وهو عايز يروح يتعمل مشروعات واستصلاح اراضي ومصانع تتبني وجامعات تتعمل هناك بشكل او باخر. يعني حضرتك بتشوف انه هل ده من ضمن العوامل المساعده على استمرار قصه التهريب دي؟
التهريب ده كمان يعني بالاضافه للي احنا هنقوله، انت حضرتك تخيل ان قصاد اهم ثلاث ممرات في سيناء، ثلاث ممرات حاكمه في سيناء، مفيش اي مشروعات، مفيش اي اراضي مزروعه، مفيش صناعات لحد الحدود، مفيش. لكن هو موضوع التهريب كمان، احنا وصلنا اسماعيليه والسويس، وصلنا اسماعيليه والسويس بالمهربين، بيعدي واحد من سيناء بياخد المهربين الافارقه بيمشي بهم في دروب بيوصلهم لثلاث اربع نقط عبور على الجانب الاسرائيلي. السؤال ليه الاسرائيليين بيستقبلوا الافارقه؟ ليه الاسرائيليين بيستقبلوا الافارقه؟ ولما يستقبلوا ما بيعيدوهمش ليه لبلادهم تاني؟ طب اسرائيل عندها تجربه ان هي جابت الفلاشه من جنوب السودان بطيران، من السودان بطيران ايام جعفر نميري، دلوقتي بتستقبل الافارقه وبتشغلهم. يبقى في ايه؟
طيب يعني برضو نحب نشوف شيء، مين اللي بيحمي عصابات التهريب دلوقتي في الوقت الحاضر؟
مش محتاجه حد يحميها، انت الجبل ملك مين؟ ملك المقيم فيه. العصابات اللي هم المهربين دول كلهم لا يزيدوا عن 15 واحد، 15 10 حتى، ومعاهم الشباب اللي بيشغلوه معاهم يعني، كل ومعروفين، بس ما بيمارسش نشاطه في نطاق قبيلته، ولما يكون عنده عمليه زي دي جاله التليفون من السودان ولا جاله تليفون من اريتريا او هنا او من اسرائيل او ايا ما يكون يعني، هيروح يقابل الناس وبيعرف الضروب اللي بيعديها منها وعارف مواعيد الدوريات وبيروح يطلقهم من عبر الحدود يعني، ما عادش محتاج حمايه.
طب اهالي سينا نفسها يا استاذ ابراهيم، يعني في شرفاء
جدا أكيد. جدا،
وحضرتك بتقول شفت ناس
جدا،
يعني موقفهم ايه من التعامل معهم؟ هل سطوة المهربين اقوى منهم بسلاح مثلا او بدعم دولي ما مخليهم مش قادرين يتعاملوا معاهم؟
المهربين طبعا مسلح، لكن العقلاء في سيناء وشباب سيناء طبعا اكيد محترم وكويس وعايز يشتغل ويشوف عمل شريف ويتعلم و و و ما بيشوفش المهرب وهو بيهرب. المهرب هيهرب بيروح في مكانه، ولو شافه هيعمل له ايه؟ هينصح وما بيتنصحش، طب هتعمل له ايه؟ خاصة في العام اللي احنا فيه اللي هو ما انفلات امن يعني، هتبلغ عنه بيقعدوا للحق وبيقعدوا العربي يعملوا جلسات عرفية يعني. فهو انت لازم تلاقي حل امني، والحل الامني قبل ما تروح سيناء يعني، نفترض ان التهريب سلسلة، اضعف حلقة هي سيناء، واحد قطع الاف الكيلومترات لحد ما وصل ووصل في منطقة صحراء فيها ضروب. انت من قبل كده عندك معابر، عندك نفق، عندك حدود، ده كان لازم يعني يراعى امنيا يعني.
طيب هل في جنسيات اخرى غير افريقية بيتم تهريبها برضه؟
كان التهريب بدأ روسي سنة 94.
روسي؟
اه طبعا.
كان بيروح فيه من روسيا اسرائيل برضه؟
الفتيات الروس كانوا بيجوا شرم الشيخ سياحة، بيطلعوا من منفس طابة عادي جدا، يهربوا في اسرائيل، بيشتغلوا في البارات وبيشتغلوا في الدعارة. اسرائيل خلاص اكتفت روس، فبقت بعد كده الموضوع سياسي، بقى في قطاع غزة حصل انفصال بينه وبين اسرائيل، فالاسرائيل عايز عمالة، فالعمالة تيجي من افريقيا
على سنها رخيصة وعايزة،
رخيصة وواحد جاي لاجئ وجاي منهك. ما اسرائيل لو عايزة الافريقي مش هتروح تجيبه بطيارة، لكن هي عايزة يعدي في مصر عشان يشوف الهوان، فيبعت لاهله يقول ان المصريين اهانوني، فهو هناك اهله يكرهوا مصر. انت عندك حوض النيل،
يعني ده حوض النيل ده كارثه
الملف ده، حتى لما الافريقي يكرهها.
يعني اسرائيل لعبت دور في حوض النيل، دعم وفلوس ورخاء وسبوبه وكل حاجه
هيدي فيه.
وبعدين اصلا بعد النظام السابق ما كانش عندهم فكره.
من غزه انا عرفت ان بيحاصروا قطاع غزه على الحدود يعني بين الكيان الصهيوني وبين غزه جنود افارقه. تضمن منين ان اسرائيل بتدرب الناس الافارقه دي وترجعها بلادها تاني كارهه لمصر؟ منين ان هم لو حصل اي مواجهه ان الافريقي ده مش هينتقم من اي مصر، لانه ده الذل على ايديه
يا فندم. ده في ماتش كان ابراهيم حجاز، انا فاكر ده ايام قبل الثوره، في ماتش كوره تقريبا فريق المصري الشباب راح هناك قلعوا لهم البنطلونات ولفوا لهم بظهرهم وهم قالعين بنطلونات.
كل انجازات مصر في الخمسينات والستينات والسبعينات
ضيعها مبارك،
طارت في الفتره اللي فاتت دي في افريقيا، وانت افريقيا اهم لك من اي مكان في العالم، لان انت النيل جاي من هناك،
يعني اهم من الخليج نفسه،
اهم من اي حد. دي بلادنا اللي احنا لنا فيها شركات ولنا فيها، وكانت ممكن تبقى يعني ظهر لمصر.
طب قبل ما اسال حاجه على الارقام الموجوده في اسرائيل ويمكن هل الملف وسع عند حضرتك، شفت هناك بيروحوا فين، بيخصصوهم في ايه بالذات؟ اقرا بس تعليقين. ظهر المصري، السلام عليكم ورحمه الله وبركاته شيخ خالد. عليكم السلام. يعني احنا بس نشتكيك لمين بس؟ ليه مش راضي يتخصص وقت كافي لقراءة التعليقات؟ والله التعليقات كتير، وعلى حسب بيبعتولي من الكنترول جوه بقرأ اللي بيجيلي. يا شيخ خالد، عبد الله محمد بيقول انا عبد الله محمد رمضان من اسكندرية. عندنا في اسكندرية في العوايد تحديدا يقوم بعض الشباب بدفع 20 جنيه للعامة الناس والفقراء خاصة لعمل توكيلات الفريق احمد شفيق والسيد عمر سليمان. عمر سليمان بيقول انه بكره هيخرج من الرئاسه،
هو اعلن انه مش
هيخرج او انه اعلن. لكن بالنسبه للفريق اقسم لك بالله هذا ما راه والدي اليوم. وعندما طلب والدي من الناس عدم فعل ذلك قالوا احنا غلابه ومش لاقيين. عيش المصري. الشيخ خالد ارجو التنويه والتعليق على جماعه من شباب الاخوان اسست بالاسبوع الماضي وانضم اليهم اليوم خلق كثير من السلفيين، وذلك لحمل السلاح ضد كل من يرفض تطبيق الشريعه، وذلك اليأسين من الحريه والعداله والنور واعتقاده من الديمقراطيه التي تعادي الاسلام يستحيل مع تطبيق الشريعه. يا شيخ خالد، حتى الساعه السادسه مساء وصل العدد 1000 ومقرهم حدائق القبه، واسموا انفسهم شهداء الشريعه، ويطوفون المساجد ويجمعون الشباب السلفي والاخواني رجال ونساء، بل ويجمعون المال لشراء السلاح. يا شيخ، المعلومات مؤكده وليست اشاعه، ولهم شيخ يفتي لهم وليس من اهل العلم بيقين اسمه ابو المقداد. ارجوك يا شيخ لا تهمل في التنويه والتحذير من ذلك، كما اطمع من فضيلتكم ان تاخذ تعليق الاستاذ رميح على ذلك وجزاك الله خيرا. طبعا دي كارثه سوداء، يعني أنا لو في شيخ اسمه مقداد بيعمل ده ارجو ان الامن يتحرك بسرعه فوق الوصف، ما ينتظرش ان شبابنا يستغل بحماسه لتطبيق الشريعه اللي اتكلم عنها عمر بن عبد العزيز لما ابن عبد الملك كلمه قال له يعني ان امرك قد اخذوا هذا الامر عقده وعروه وما اردت مكابرتهم على انتزاع بعض ما في ايديهم لا امن ان يفتقوا علي فتقا تكثر فيه الدماء، ووالله لزوال الدنيا اهون علي من ان يهراق بسبب محجمه من دم. فارجو ان احنا نركز مع شبابنا المتحمس ونشوف البلاغ ده مهم جدا في حدائق القبه وجماعه شهداء الشريعه، ويا ريت لو نقدر نوصل لهم. طيب برضو معايا خبر تاني اهو لك يا شخصان، مصرع اصابه 3 مهربين برضو على الحدود المصريه بشمال سيناء.
وعارفين ان احنا جايين ولا ايه؟
الظاهر الاخبار بتجيلنا عاجل جدا. استاذ ابراهيم، طيب نعم. اسرائيل بتحتاج دول حاجه قلت للعماله او ممكن تدربهم على شيء ما للاستعداد لمواجهه مصر.
تمام.
اللي بتصور ان ممكن اسرائيل بتعتبرها قادمه بسبب صعود الاسلاميين للحكم. يعني جوه الوضع في اسرائيل هل في حد من اللي تهربوا دول حكى لحد من سيناء عمل ايه جوه اسرائيل وهو راجع؟ يعني عندك معلومات عن ده؟
لا انا اعرف واحد اسمه جون فريندو ده كان في سجن يعني معتقل اتمسك على الحدود ومحطوط في اسمه وبيكلمني بالتليفون يعني كان حابب ان انا اسير قضيته عشان اصلا عايز يرجعوه بلده وهو مش عايز له قصه كده.
نعم.
المهربين لما مسكوه ضغطوا عليه عشان يكلم اخوه اللي في اسرائيل، هو كان اخوه هرب قبل كده وهو اللي بعت له قال له تعال بس، فاخوه عايش هناك سعيد بيشتغل يعني، هو اول حظه كان حسن يعني، عدى لقى منظمة حقوق الإنسان هناك في إسرائيل خدوه قعدوا اشتغل يعني، هو ما بيروح إسرائيل أيوة بيشتغل. اللي مش هيشتغل بقى لإسرائيل دلوقتي ما بقيتش عايز أفرق، لأن آخر 3 شهور في الثورة المصرية وصلها 17,000 أفريق.
17,000 أفريق في 3 شهور؟
في آخر في عام الثورة.
عام الثورة
وغير اللي اتقبض عليهم مصر قبض على الآلاف،
ودول بيروحوا على سجن خليفة.
دائرة شوف موضوع تهريب الأفارقة إرهاق لمصر وتدمير لسمعتها في أفريقيا وإشغال لها في سيناء، ده 3 نقط مهمين جدا، وبالذات القوات المسلحة المصرية ده إشغال بيرهقك بحاجات تضايقك، بس أنت مضطر تتابع الناس دي، مضطر تمسكهم،
ده أنت مضطر تتابع دول والغاز والسكر والزيت والسولار،
ده بقت حاجة
ومجلس الشعب والاعتصامات والفئويات.
مصر مضغوطة من الثلاث جهات، جنوب سودان، ليبيا، اسرائيل، الوضع في غزه وكان الصهيون، مصر مضغوطه جدا يعني، مجلس عسكري مضغوط جدا وهو الوحيد اللي بيشتغل دلوقتي. لازم
ففي ناس هتعتبر حضرتك كده يقول لك ده بيطبل لمين؟
لا يقول ما لا طبل لمين، مش المجلس العسكري، مش القوات المسلحه المصريه.
نعم.
واحنا عندنا مين تاني؟ ايوه بطبل انا، بطبل القوات المسلحه المصريه، احنا عندنا مين تاني؟ لازم شرطة مصر ترجع، لا يعني امبارح مش بكرة، لازم الشرطة المصرية ترجع، الشرطة المصرية هي تقدر تتعامل في الشارع وتتعامل مع المهربين وعندها اجهزتها، مش كفاية بقى نضغط عليها اكتر من كده، مين اللي هيتابع الناس دي؟ خلاص الدرس خدناه في 25 يناير في خروج يبقى مفيش خروج، لازم كل واحد يمارس عمله في البلد دي، ولا احنا نقعد نتكلم وخلاص كل واحد يشوف شغله.
طيب يعني منظمة حقوق الإنسان بتتعامل مع ملف ده ازاي؟
عند منظمة حقوق الإنسان هناك الوحيدة في العريش، منظمة الجيل الجديد أو حاجة زي كده، ماسكها واحد هناك اسمه أستاذ حمدي، أستاذ حمدي ده عامل أفكار رائعة، بيروح على الأفارقة في السجون بيخليهم يرسموا لوحات موجود صورها هنا، بياخد اللوحة بيبيعها لمنظمات إنسانية عالمية 3 دولار ب5 دولار، عمل معرض في نقاط صحفيين مرة ويروح يجيب لهم اكل وشرب في الفتره اللي هم موجودين فيها في القسم عشان هيترحلوا لبلادهم بعد ما اتقبض عليهم. عامل حاجه تانية هناك اخوه محترمين جدا بيدفنوه، انت عندك افارقه بتموت في مواجهات بين يعني قوات اسرائيليه والمهربين او المهربين والقوات المصريه يعني في قتله او مصابين بيروحوا المستشفى والقتله بيكفنوهم ويدفنوه، وموجود في الملف اللي معايا صور لهم وهم بيدفنوهم. تمام. في منظمه بتقوم بالعمل ده والناس متعاطفه جدا. هو الافريقي ده ايه؟ هو انسان غلبان فقير، هو جاي هنا ليه؟ يعني هو جاي عشان يبقى يحارب في جيش اسرائيل مثلا؟ طيب دور على العمل،
احنا المفروض انت حد تتكلم في استراتيجيه فظيعه انه ممكن يتاخد ده بكل الغل تجاه مصر ويتدرب في اسرائيل على ده وممكن يرجعوه جوه هنا يعمل التجسس.
لما تشحنه ان مصر وحشه خليه ما فيش حرب، خلينا في وضع سلم واحنا رائعين مع بعض كلنا اصدقاء. اما انت يشوف رحلة الهوان في مصر مع تاجر بشر بيعذبه وبيضربه وبيمشي على رجليه وبيركب عربية وينزل بحر، لما هو يعاني المعاناة دي وخليه رجع بلده مصر اللي دفعت فلوس للطيارة ورجعته أفريقيا، هيرجع يقول إيه؟ هيقول مصر حلوة؟
لا طبعا،
ما انت قتلت هدفه واتضرب من تاجر أو اتعذب في مكان أو ما انت ضيعت هدفه.
في الملف مع حضرتك يعني واضح انك انت صريح ولا تخشى إلا الله، هل في حد من افراد النظام السابق كان له يد؟ اصل احنا بصراحه طبعا شبعنا ايادي عبثت بامن مصر في كل حته يعني.
انا يعني النظام السابق بالتاكيد مدان في تهريب الافارقه وبالتاكيد مدان.
لا انا قصدي انت بتقول حبيب العدلي
ومعاه حبيب وطيقة. العدلي قيل انه كان هو بيشرف على عمليات تهريب الافارقه في سيارات امن مركزي. انا ما املكش الوثيقه.
انما ما تقلش ما تطرحش قدام حضرتك اسماء مثلا، مش بقول هو بعيده
ضباط يعني،
لا او اسماء حد مثلا احمد عز مثلا.
لا لا لا
لا انا بتكلم اسماء، مش بتهم احمد عز قصدي.
لا لا ما اقصدش
يعني حد من الناس دي
ما كانش يعني. ابص حضرتك اصل النظام ده سقط، انا كصحفي ما ينفعش اقلب في القديم، انا بشوف اللي قدامي. طب ما اتقال في تجارة اعضاء، اتقال في تجارة اعضاء.
هي دي صورة استاذ وليم حكم معروضة على الشاشة،
ده صور اتنين افارقة بينتظروا العبور للجانب الاسرائيلي. دي صور دفن بتقوم بها جمعية الجيل الجديد، دفن جماعي للافارقة اللي ماتوا في المواجهات،
مقابر جماعية يعني.
ما هو يا دوبك يدفنوا يعني. هذه برضه صور دفن الواحد افريقي برضه. وما في تصريح اذون دفن وفي كل حاجة موثقة يعني. ده اذن دفن، تصريح بالدفن طالع من المستشفى المصرية. مستشفى الله يكرمهم، ناس بتتعاون جدا يعني.
ايوه
طبعا ده برضه دفن. كل دول مش موظفين،
دي اهالي متبرع،
مواطنين عاديين جدا. انت عندك كمان لسه لما ندخل على دور دور السلفيين يعني.
انا لسه هقول دور السلفيين. السلفي
عاملين دور رائع جدا. انا مش سلفي يعني، مش منتمي لجماعه سلفيه.
نعم.
لكن الحق حق.
طب ممكن تشرح لنا الدور اللي بيقوم بيه التيار السلفي هنا في سيناء؟
دول اللي عاملين اكتر من مؤتمر في رفح.
بيوع
ومختلف التنظيمات يعني، في تنظيمات معتدله، في مش عارف جهات، في كل واحد بيطلق على نفسه ما يطلق، انا ما يهمنيش. ان هو المهم ان هو في النهايه يعني يقال انه سلفي. ده المؤتمر اللي كان معمول في رفح، ابناء سيناء
يرفضون بيع وقت الافارقه السود.
ايوه، ويحرموها كمان.
نعم. يعني طار السلفي عمل شغل،
عمل مؤتمر في رفح، وكل اجهزه الدوله في مصر شافت المؤتمر واعجبت بيه، لان هو قال
مفيش زخم اعلامي للتحرك.
راحوا الاعلاميين ونشروا عنه، بس انت الاعلامي لازم يعني تقول ايه، ما انت برضو لما تكون اعلامي لازم تبقى اعلامي شاطر. هو انا لو انا مش عشان منتمي لتيار سلفي ما الاقيه عامل حاجه مش كويسه ما اقولش.
ما دي مصيبه. ما انا بتكلم انه يعني ده خايف يقول هو مختلف مع السلفيين ومختلف مع مين.
مختلف انت النهارده قضيه زي كده، قضيه جمهوريه مصر العربيه، دوله مصر اللي خدم فيها سلفي اهلا وسهلا، خدم قومي اهلا وسهلا،
خدم مسيحي
ومسيحي. في مسيحيين خدموا في الملف ده. طبعا. وهقول لحضرتك والله لو متذكر الاسم، ضابط مسيحي كان في احد الاقسام، هو اللي كان بيقدم بيوصل المساعدات للافارقه. انا بس للاسف ناسي اسمه، عشان اصلا المفروض يشكر على في الحلقه دي. السلفيين عملوا عده مؤتمرات، جابوا مشايخ القبائل، جابوا مسؤولين يعني موظفين في الصحه وموظفين مش عارف فين مش عارف ايه، قالوا ان اولا ده حرام، قالوا ان تهريب الافارقه حرام. رقم اتنين، بداوا يبعثوا دعاء للمناطق اللي فيها تهريب. يا اخوانا ده حرام، ده كذا ده كذا ده كذا،
دعوهم يعني.
ومستمرين في عقد المؤتمرات.
احنا مقصرين يا استاذ ابراهيم في سينا وفي النوبه كتير
قوي. احنا مقصرين في القاهره، احنا مقصرين في القاهره.
صحيح.
احنا مقصرين في القاهرة.
كريزي تاكسي يا شيخ خالد، عندنا هنا بني يوسف عند الشهر العقاري بيدفعوا فلوس عشان الناس تعمل توكيلات لبعض المرشحين وخصوصا ابو الفتوح. فطبعا الكلام ده على مسؤولية اللي بيكتب. بصوا، لعبة الرئاسة مش هتبقى نظيفة، عشان نتكلم من الاخر. يعني محدش يقنعني يقول لك ايه انه سبحان الله المرشح. انا طبعا بتكلم على اللي بيجي الاسامي، عشان بس تتوقعوا انه ممكن يكون في استغلال من جانب بعض، ممكن يكون المرشح نفسه رافض على فكره،
ولا يعرف
اصلا ولا يعرف حاجه عن الموضوع ده خالص. خلينا نتكلم بصراحه. لكن اللعبه دي موجوده موجوده. خلينا نتكلم بكل هدوء. نتنياهو، الانتهاء من السياج الحدودي بين اسرائيل ومصر اكتوبر القادم. البدوي يبدا اجتماع الوفد لحسم الانسحاب من تاسيه الدستور. رئيس البريد، ندرس صرف الحوالات الصفراء عبر مكاتبنا. اشتباه اصابه 100,000 راس ماشيه بالحمى القلاعية. مفيد سوري في إيران. ونجاد يجدد دعمه للأسد، الله يحرق نجاد على إيران. المجمع المقدس يشكل لجنة لدراسة المرشحين لخلافة البابا، ده هيكون نقاشنا بكرة. المعارضة السورية تؤيد خطة عنان، والدول الغربية تتلقى موافقة دمشق عليها بحذر. لسه بنكتب عنان، هما بيقولوا اسمه عنان، طب احنا بنكتبه عنان ليه؟ مش عارف. في تعاون بين مصر واسرائيل في اخر سؤال عند حضرتك للحد من عمليه هذه العمليات، ولا اسرائيل بتفرض على مصر انها تغطي عينيها وما تتكلمش في الموضوع؟
لا لا لا، اعتقد انه في تعاون، لان اسرائيل خلاص كفرت بالافارقه. اسرائيل دلوقتي بتبني سجن حالا، دلوقتي حالا بتبني سجن كبير للافارقه اللي هيروحوا لها، لان ما عادتش محتاجه افارقه، لانه هيغيروا التركيبه الديموغرافيه في اسرائيل. خلاص اسرائيل ما عادتش محتاجه افارقه.
دوله ذكيه بتخاف على التركيبه الديموغرافيه،
خلاص شغلوها، خلاص انتهت، وهي مش ناقصه فقر يعني، خلاص هي خلاص اللي عايزاه. قبل ما نختم استاذ خالد، مصر تتحرس، سينا تتحرس من حلايا، ورفح تتحرس من مرسى مطروح، ومرسى مطروح تتحرس من رفح. مصر من جميع الاتجاهات في خطر، ولازم الشعب المصري يبقى فاهم الكلام ده.
هو انا عايز استاذ ابراهيم، يعني والله العظيم انا حاسس بيك جدا وبكلامك، ليه حاسس انه الليبراليين في مصر بتوع التأسيس للدستور والاعتصامات ومجلس الشعب ومش عايزين دقون والامام في القلوب مش في الدقون والكلام ده كله، يعني مش عايزين يبصوا على الملفات دي وكل همهم التورته ياخدوا منها اكبر نصيب بصرف نظر مصر تولع من ناحيه سينا من ناحيه النوبه؟ ده مش موضوع.
انت عاجبك اللي بيحصل في مصر خالد؟
اطلاقا.
هي الثوره قامت عشان الاخوان يزعلوا مجلس العسكري والمجلس العسكري يحب مش عارف مين؟ الثوره ما مشي عشان كده. انت وثقت في جهه، كمل ثقتك فيه، مش عايزها اقول لها مش عايزك. الثوره قامت عشان الوضع اللي احنا فيه ده، ان انت تبقى عندك مشاكل في البنزين، وبعدين قبلها الانبوبه، وبعد الانبوبه واحد بيضرب بيسرق على الطريق وبلطجه وسلاح. الثوره امتى عشان كده؟ ثوره مصر محسوده، محسوده من امريكا، ومحسوده من اسرائيل، ومحسوده من بعض العرب، ولازم نعترف بكده. مصر مش هيصلح حالها الا مصريين.
انا بشكر حضرتك استاذ ابراهيم سنجاب، رئيس نائب رئيس وحده التحقيقات الاستقصائيه، وعلى وعد بالملفات اللي حضرتك قلت لنا عليها ان شاء الله حصري عندنا باذن الله جل وعلا. ربنا يكرم حضرتك بجزاك الله خيرا، الله يرضى عنك. فاصل مع عمنا الاستاذ طلعت رميح، خليكم معنا. السلام عليكم ورحمه الله. ختامه مسك مع عمنا الاستاذ طلعت رميح، رئيس تحرير جريده الفتح. السلام عليكم استاذ طلعت.
السلام ورحمه الله وبركاته.
شكلك مهموم.
دي
طالعه جامده قوي
قوي.
انت سمعت الفقره اللي فاتت
واللي قبلها واللي قبلها واللي قبلها، وشايف اللي بيحصل في البلد.
استاذ طلعت، الاحداث اللي حصلت الفتره الاخيره دي مرتبه مترابطه ولا صدفه اللي عمال يحصل كل شويه ده؟
خلينا نبتدي بكلام واضح ومحدد وقاطع. أطلب من إخواتي الإسلاميين أن يتنبهوا، أن لا يستدرجوا إلى ما يخطط لهم من إيقاعهم في صدام مع القوات المسلحة المصرية.
مش مجلس
العسكري. أطلب بإلحاح. ما فيش حاجة اسمها مجلس عسكري وقوات مسلحة مصرية. المجلس العسكري هو قيادة القوات المسلحة المصرية. أنا أثق في أن الإسلاميين أوعى من هذا، وأنهم يدركون حجم المخاطر التي تحيط بهذا البلد في هذه اللحظة. وأثق أيضا أن القوات المسلحة والمجلس الأعلى للقوات المسلحة المغموس في وطن، في هذا الوطن، في مصلحته، في رؤيته، في وطنيته، أن هذا لن يحدث. لكني أحذر، إني أرى أمامي مخطط وخطة، إني أرى أمامي محاولة للفتنة، محاولة لإحداث الصدام بين القوتين الرئيسيتين اللي حملتا مبادئ وأفكار الثورة، وحاول طوال المرحلة الانتقالية أن ينقل البلاد لإنهاء هذه المرحلة وبناء النظام السياسي. أيضا أشدد أخي الأستاذ خالد في أنه دائما في آخر أي مشوار طويل هناك أمطار قصيرة تكون ثقيلة، ويكون الأجساد والعقول والنفوس فيها منهكة. أحذر أنه في هذه الأمطار الأخيرة اللي دائما خطواتها صعبة أن يتخذ أحد القرار الخطأ. علينا بالمثابرة والصبر.
بتشوف الكلمة اللي
كتبت. وأطلب أخي الشيخ خالد
فضل.
من قيادات الحركة الإسلامية حتم أمرها فيما يتعلق بكل هذا الضجيج الحادث حول موقع حقيقة لا قيمة له، هو موقع الرئاسة. الذي يجري الآن هو شيء غير مفهوم، كأننا نتحدث عن مبارك آخر قادم، كأننا نتحدث عن رئيس ديكتاتور قادم، نحن نتحدث عن رئيس يذهب ويجيء. وبالتالي التعامل مع مسألة الرئاسة وفقا لهذه الحالة من الاضطراب واللخبطة والخضوع لمطالب البعض وضغوط البعض وحماس البعض، هذا أمر خطير لا يليق، لا يليق بقادة الحركة الإسلامية أن يضعوا نفسهم في هذا الموضع.
أنت شايف في ظل
لأن البلد في مخاطر،
في ظل وجود المجلس الشعب الإسلامي، في ظل وجود حكومة هتبقى إسلامية، شايف أنه خطوة الرئيس ما تستحقش هذه الصراعات في الصف الإسلامي؟
تستحقش خالص، لا على مستوى صلاحيات الرئيس، ولا على مستوى طبيعة المرحلة التي نعيشها، ولا على مستوى ما حصلت عليه الحركة الإسلامية في أن أصبحت القوة الأكبر في التشريع في مجلسي الشعب والشورى، أو أنها ستصبح هي القائدة للجهاز التنفيذي، أو لأن الدستور الذي تقوم الآن اللجنة التأسيسية بوضعه أهم شروط أن يكون دستور جديد في هذا البلد هو تقليص صلاحيات الرئيس، وبالتالي صلاحيات الرئيس ليست هي القديمة، وهذا الموقع وهذا الكرسي انتهى زمن
الغنى
من وراء أن يكون هو المهيمن والمسيطر، بالكاد سيكون هو الحكم بين السلطات. لكن في مسائل أخرى شيخ خالد يجب أن نضعها في اعتبارنا،
زي
أنه لا يسمح أن يكون القرار الاستراتيجي ألا نسمح نحن بالذات الإسلاميين ألا نسمح بانقسام حاد في البلد أو بصدام في هذا البلد، لأنه هذا البلد تحوطه مخاطر منذ 25 يناير وحتى الآن، ولعبة الليبراليين هي إثارة الفتنة والإيقاع بين قوة الحركة الإسلامية بجمهورها ودورها وتاريخها وبما حظيت عليه من إجماع في أوساط الشعب، وبين القوات المسلحة التي حمت هذه المرحلة الانتقالية والتي أمنت بناء النظام السياسي. هذا خطر إذا حدث فيه أي تداعيات لن يكون أبدا لا لمصلحة الإسلاميين ولا لمصلحة قوات المسلحة ولا لمصلحة هذا البلد ولا استقراره على الإطلاق. نحن أمام خطر حقيقي، صدقني أخي الشيخ خالد، ولا يجب أن نتناوله لا باستهانة ولا باستخفاف ولا بحماسة ولا باندفاع ولا بأحاديث يعني براقة الكلام الغريب العجيب ده بتاع أنه مش عارف مين بالسلاح ومين، هذا في لب تنفيذ مخطط استدراج الحركة الإسلامية.
أنا بقول مع الأستاذ طلعة التاني وبكرر نداء للمعنيين وللتيارات الإسلامية ولقادة التيارات الإسلامية، الرسالة اللي جالي كده، جماعة سموا نفسهم شهداء الشريعة بيلفوا على المساجد بيجمعوا الشباب السلفي والإخواني رجال ونساء وبيدوهم مال لشراء سلاح، معرفش هل ده واسعة فيلم ولا حقيقي، أنا يعني مش عايز أتهم ولا أتريق بس أنا الموضوع يخض، وبيقولوا إنه في شيخ اسمه أبو المقداد هو اللي بيفتي لهم بهذا. تفضل.
الأمر الأهم هنا بغض النظر عن الحكاية نفسها إن ده صح يعني حادث أم غير حادث، إنه هناك إشاعة لهذا المناخ، هناك إشاعة لمناخ الصدام، هناك إشاعة بأن الإسلاميون اللي حصلوا على الأصوات بالانتخابات وبالصندوق واللي ثبتوا فكرة الوصول للمواقع التشريعية والتنفيذية في البلاد عبر صوت الناس، والذين يؤمنون بأن الناس على قلب رجل واحد مع الإسلاميين أهو دول رايحين للسلاح، هذا كلام خطير بغض النظر عن ان في حد بيعمل كده ولا بيعملش كده، هذه حالة من حالات إشاعة،
مجرد إشاعة،
نعم، إشاعة مناخ الاصطدام وإشاعة مناخ حول الحركة الإسلامية أنها حركة عنف، في الوقت اللي تحملت فيه هذه الحركة كل ما جرى ضدها طوال السنوات الماضية وطوال الأحداث الماضية وصمدت وتعاملت بعقل وبروية، الآن مطلوبة أكثر، يصبح هناك محاولة لإشاعة هذا المناخ، هذا خطر حقيقي.
الوفد الكاتب المجلس العسكري والإخوان وعنوان صعب أو حرب تكسير العظام،
نعم،
شايف حضرتك ليه بدأت اللهجة، وخصوصا لما يجي لي كلمة سيناريو 54 لأول مرة نشوفه في بيان المجلس العسكري، وخروج بعض الشباب الإخوان حتى مع هلا سرحان بدأ يتكلم عن أنه الإخوان قعدوا مع المجلس عايزين ياخدوا الحكومة، المجلس رفض، فبدأ الإخوان ينفعلوا عليهم تحت الترابيزة، بدأ الكلام يخرج، يعني بقى فيه لغط حوالين جماعة الإخوان بشكل فيه إساءة دائمة متكررة، وأنا لا مع ولا ضد، أنا بحترم هذه الجماعة، لكن اللي يخلي شبابها يخرج في المرحلة دي المنشق عشان يطلع يقول كلام وان الجماعة الان بتتحرك بلعبة الحزب الوطني السابق، والاعلام الليبرالي بدأ يستضيف هؤلاء الشباب عشان يخبطوا جماعة الاخوان. شايف حضرتك اولا عايزين نعرف ايه قصة سيناريو 54 واحتمالية تكراره؟
في النقطة الاولى حكاية سيناريو 54 اولا واقولها بشكل واضح، لم ترد نصا في بيان المجلس الاعلى للقوات المسلحة، لانه من كتر الحكاية دي ما ترددت اصبح بعض من الرأي العام متصور ان القوات المجلس الاعلى للقوات المسلحة قال ان في سيناريو 54. لم يحدث، النص ليس فيه هذا الامر على الاطلاق. ده الامر الاول. الامر الثاني اعود بك الى ما هو ثابت، وهو انه الا تتذكر انه منذ بدأت هذه الثورة والحديث في الاعلام الليبرالي هو عن سيناريو الجزائر؟
صحيح،
منذ البداية وبعادوا يقولوا انه الحركة الاسلامية لن يسمح لها الجيش بان تحصل على اغلبية المقاعد في مجلس الشعب، وهددوا الاسلاميين اللي هم مجموعات الاعلام الليبرالي او المدعي الليبرالية، هددوا الاتجاهات الاسلامية بانه اذا حصلتم على اغلبية في مجلس الشعب وفي مجلس الشورى فلن يسمح لكم العسكر زي ما بيسموهم يعني بان تصلوا الى هذا. وثبت ان هذا الامر غير صحيح. لكن هذه المسألة منذ بداية ثورة يناير وهناك من يشيع الفوضى والاضطراب، وهدفه الرئيسي بعيدا عن كل ما حدث الوصول الى نقطة صدام الاسلاميين والعسكر. وانا اقول لك لن يحدث هذا الامر، لن يحدث هذا الامر، لانني اثق ان قيادة الحركة الاسلامية على وعي وادراك كامل بالمصلحة الوطنية العليا وبحجم ما حققه الاسلاميون وبالطريقة الصحيحة للحفاظ على ثورة يناير وعدم احداث حالة انقلاب خطيرة في ما يجري في البلاد من بناء نظام سياسي تؤدي بنا الى احداث مثل ليبيا وسوريا. واثق ايضا ان القوات المسلحة لا يمكن لها ان تتحرك بهذا الاتجاه. ايه الحاصل اذا؟ هل ما فيش مشكلة؟ لا، فيه. بمعنى ايه؟ انه الاعلان الدستوري حدد لمجلس الشعب اختصاصات بعد بداية مجلس الشعب، يعني بدأ هناك الرأي العام يتحدث عن انه مجلس الشعب ما بيقدمش ومجلس الشعب محاط في صلاحيات محاط في صلاحياته بضوابط محددة، ليس من حقه كما يقال في الإعلان الدستوري انه يقيل الحكومة، هو مش صاحب اجراءات تنفيذية، هو حتى الان ما عندوش صلاحية التشريع بشكل كامل، حتى الان مجلس الشورى ينقص اعضاؤه الثلث، وبالتالي اصبح مجلس الشعب امام مأزق المطالبة الشعبية الجماهيرية بان يقدم انجازا، لانه البلد مش مستحملة والاوضاع متفجرة. تحرك مجلس الشعب باتجاه مجلس الوزراء باعتبار مجلس الوزراء هو السلطة التنفيذية وهو المسؤول عن ادارة الاعمال التنفيذية والسياسات والاقتصاد والامن والى اخره. اصبحنا هنا امام مفارقة، انه مجلس الشعب يطلب ويرى ضرورة إقالة الحكومة، وصاحب القرار في إقالة الحكومة هو المجلس الأعلى للقوات المسلحة. لكن دعني أقول، هو فضل قد إيه يا شيخ خالد من الوقت؟ إحنا الآن دخلنا في 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 مسألتين أساسيتين في الأمتار الأخيرة ينتهي معهم بناء النظام السياسي وتنطلق البلاد نحو نهضة حقيقية.
الحكومة والرئيس.
الحكومة، الدستور والرئيس.
نعم.
ومسألة الحكومة في تقديري إنه حتى لما حد النهاردة يجي ويصبح هو رئيس الحكومة أمامه قدر من الملفات والارتباكات وإلى آخره، حينما يدرس الملفات هتكون الأمور انتهت. أنا أعتقد إنه الوصول في مثل هذه الأمور إلى الحلول الوسط وإلى تقديرات تقوم على المصلحة العامة ممكن وضروري وحتمي في تقديري في هذه المرحلة، وليس هناك ما يستحق مثل هذا الاختلاف على هذا النحو الذي ينفخ فيه الإعلام الليبرالي. وتذكر جيدا شيخ خالد أن الإعلام الليبرالي كان طول الوقت بيقول الصفقة الصفقة الصفقة، يمكن حضرتك سألتني 3-4 مرات سؤال الصفقة، هو في صفقة بين الإخوان والمش عارف في صفقة، الآن يتحدثون عن الصراع 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 الصراع. دي أعمال لإثارة الفتنة وإحداث حالة من الاضطراب، وأنا أثق في أنه حكمة القيادات السياسية، وأطرح أمرا واضحا ينبغي العمل به على الفور، ألا وهو أن يعود لاجتماع الثلاثي الذي ضم المشير طنطاوي باعتباره المكلف برئاسة البلاد الآن، والدكتور سعد الكتتني باعتباره رئيس مجلس الشعب، والدكتور كمال الجنزوري، لكي يتم الأخذ بمطالبات الشعب المصري المطروحة على مجلس الشعب، وأن يكون هذا الاجتماع هو شكل القيادة للأحداث التالية والتطورات التالية.
وضع الحركات التعبانة بتاعت لجنة تأسيس الدستور، أن بعض الناس لم يقدروا مصلحة الوطن، لم يراعوا ضمائرهم، ما حسوش بقيمة المسؤولية الملقاة على عاتقهم، فحبوا يضربوا كرسي في الكلوب فجريوا زي العيال الصغيرة وانسحبوا كده من لجنة تأسيس الدستور على أن ده شيء هيهد لجنة المئة ويطلعوا لسانهم للناس. مصطفى النجار بينشر ان اشباء مؤكده على الطعن على تاسيسيه الدستور. هل انتهى زمن يسقط حكم العسكر اللي كان بيتقال في فرع عمرو حمزاوي وعيد ميلاد مش عارف مين وطهور ابن مين، وصار المجلس الاعلى دلوقتي بيراعي للديمقراطيه اللي عايزها الليبراليين؟
شوف، احنا قدام كذا نقطه، بس النقطه الفاصله والاساسيه التي يجب ان تترسخ في اذهان الراي العام حول موضوع التشكيل اللجنه التاسيسيه، أن اللجنة التأسيسية تتشكل وفقا للإعلان الدستوري على يد وبدور مجلسي الشعب والشورى. الإعلان الدستوري بيقول أن صاحب الحق وصاحب السلطة وصاحب القرار في تشكيل اللجنة التأسيسية التي ستضع الدستور هما مجلسي الشعب والشورى، وبالتالي حينما يستقر هذا الأمر يصبح حدود الخلاف واضحة. يعني الخلاف ليس على حق مجلس الشعب وحق مجلس الشورى في أن يحدد أو يختار أو ينتخب اللجنة التأسيسية لوضع الدستور. ما قام به مجلسي الشعب والشورى هو إعمال لما جاء في الإعلان الدستوري. هنا حندخل في إيه؟ في إنه خلاف، هو كان فلان يجي ولا فلان ما يجيش، هو العدد ده كبير ولا العدد ده قليل، كل هذا قابل للحوار.
بالله عليك أسألك سؤال مضايق، لو كان طلع 30 من جوه و70 من بره كان هيسكتوا برضه؟
لا لا خالص،
هم عايزين 100 من بره.
لا، هي القصه ده لها علاقه لا بجوه ولا بره، القصه بس ايه، ارجع كده بالذاكره شويه هتلاقي ايه، ان الموضوع منذ البدايه منذ انتهاء حكم مبارك، منذ مغادره مبارك للقصر والى اخره، والقضيه المطروحه هي ايه؟ هي المبادئ الحاكمه، المبادئ الملزمه، الاعلان الدستوري، هي القصة مطروحة منذ البداية، وهي كانت مش عايز اقول خميرة عكننة، هي كانت طريقة صناعة الازمات. وانت فاكر يحيى الجمل واللي حصل معاه، ثم علي السلمي واللي حصل معاه، ثم لجنة الازهر، ثم وثيقة ايش، والاجتماع السيد سامي عنان مع الموضوع ده، هو المطروح كعنوان للازمة السياسية في البلاد، او الازمة بين النخب السياسية في البلاد، او الازمة التي يصنعها الليبراليون ويرمونها كقنبلة كما يتصورون في وجه الاسلاميين طوال الوقت، هو الموضوع ده اللي كان مطروح. وبالتالي اذا قلت 30 مش نافع، اذا قلت 50 مش نافع، اذا قلت 70 مش نافع، اذا قلت كله من بره مجلس الشعب،
والشيء الوحيد النافع ان احنا نموت الاسلاميين.
وبعدين اتهيالي كده، بس خلي بالك هيتطبق عليا وعليك في واخد طيب. فانا رايي انه يجب على الشعب ان يعيد الذاكره ويرى ان دي خميره عكننه طول الوقت، المقصود هو الاسلاميين وجمعه كندهار ومش عارف عملوا ايه والسلفيين هيعملوا ايه والاخوان هيعملوا ايه. وصدقني المساله تتعلق بانه مطلوب ان لا يكون للاسلاميين اي دور، حتى لو 30% و10% و20%، لانه لو جبناها من بره المجلس 100 خليناها 100% وجوم برضو بنفس النسبة اسلاميين، كانت فرقت في حاجة؟
طيب استاذ طلعت، يعني افرض صدر حكم من المحكمة الدستورية ببطلان الانتخابات، ايه اللي تتوقعه؟ الانتخابات بيزنوا اولا على مجلس الشعب فيه. وثانيا محكمة القضاء الاداري النهاردة بتتكلم في بطلان قرار اللجنة التأسيسية للدستور.
نعم،
اولا هل من حق اللي بيرفعوا بلاغ او عملوا قضية بطلان الجمعية التأسيسية للدستور، هل ده من حقهم وفق الإعلان الدستوري؟
شوف يعني هذا أمر لا يزعج. بمعنى إيه؟ أي استخدام لحق قانوني لحق دستوري أمر لا يزعج، ومن حق جميع المواطنين وجميع الشخصيات والأطراف أن يمارسوا حقهم في اللجوء إلى القضاء، حتى لو كان محاولة للزج بالقضاء في إطار عملية سياسية وصراع سياسي. يعني لنقل انه من حق اي طرف انه يجد نفسه متضرر بفكرته برؤيته ان يلجأ الى القضاء. لكن هي القصة انه الحق القضاء هنا يتعلق بايه؟ يتعلق باجراءات عملية الانتخاب وليس بحق مجلس الشعب في انتخاب اللجنة. يعني يجب ان نفصل بين الامرين، لانه الدعاية الليبرالية في الاصل، في الاصل يا شيخ خالد اذا يعني حفرت فيها شوية هتلاقي المسألة الاصلية عندهم هو ايه؟ انه لا مش من حق اللي بيشرح انه هو يكتب الدستور، لانه الدستور حاكم لمجلس الشعب وبالتالي لا يصح لمجلس الشعب ان يقوم بالدستور. والجانب الثاني في الفكر الليبرالي او فيما يطرحه الليبراليون ما اسميه ديكتاتوري، محاوله فرض ديكتاتوريه الاقليه. وتذكر جيدا ايضا تحدثنا في مساله ديكتاتوريه الاقليه اللي تحاول تفرض، اللي هو فكره ايه؟ انه لا مش من حق حد من الاغلبيه انه يشارك بدوره كاغلبيه في كتابه الدستور. الفكره هي ايه؟ هو الاسلاميين
هما بيتكلموا يا استاذ صلاح على فكره، بيقول لك ان الاسلاميين عايزين يكوشوا على كل حاجه، وده مخالف لفكره المشاركه والمغالبه، وبرضه شيء مش منطقي.
يا عم ده الاسلاميين ما قدموش حتى لجنه تاسيسيه للدستور تضم احسن عناصرهم. ده اذا كان هناك طعن ومطعن فيما حدث في اللجنه التاسيسيه للدستور. يعني هل يجوز للجنه التاسيسيه للدستور ما تضم الشيخ الازهر وهناك كفاءات اعلى بكثير من كثير من الاشخاص الذين رشحوا حتى في وسط الليبراليين والعلمانيين؟ يعني هل يجوز مثلا، انا لا اتصور انه جمال اسعد عبد الملاك لا يكون في اللجنة التأسيسية لصياغة الدستور المصري، لا اتصور ان قام مثل جلال امين ان لا يكون في صياغة الدستور المصري، لا اتصور انه الشيخ محمد اسماعيل المقدم لا يكون في صياغة الدستور المصري، الشيخ محمد عبد المقصود، الدكتور ياسر برهامي. بالعكس، يعني الذين قدموا من الإسلاميين بعض منهم كان يمكن أن يكون هناك شخصيات يعني أكثر قدرة على المساهمة بنشاط حقيقي فكري وقيمي ومبدئي وسياسي في صياغة الدستور وبأبعاده القيمية والفكرية والسياسية. فالمشكلة أنا رأيي أنها معكوسة. لكن مع ذلك هو أنت لو فصلت يا راجل، ده جريدة الأهرام جاي منها 7 في اللجنة التأسيسية للدستور. جريدة الأهرام دي مسيطر عليها الإخوان المسلمين ولا السلفيين؟ يعني غير معقول. بالعكس، إذا كان هناك انتقاد يعني فهو إنه بعض الشخصيات التي اختيرت يعني يمكن ما كانتش على ذات المستوى، لأنه في شخصيات أهم وكان يمكن لها أن تفحم.
طب هل ده العيب في المادة 60 اللي ما حطتش ضوابط إن إحنا نحط دستور مصر من قامات بصرف النظر عن اختلافنا مع بعض افكارهم المنحرفه في الليبراليه؟ يعني انما في ناس وطنيين يعني صحيح. قلبه على الليبرالي بس قلبه
صحيح.
على الوطن
صحيح.
هل ده اللي خلانا فجاه نقول مثلا عمار الشريعي، فجاه نقول ابو تريكه، مع كل احترامي لاشخاصهم، انما الفكره كلها انه ما لعبش اللعبه دي ولا يعرف الدستور حاجه ولا له وما درسش الموضوع السياسي غير انه اتحمس في ثوره يناير وخلاص مع المتحمسين. هل ده عيب في الماده نفسها؟
انا اظن ان المشكله شيخ خالد هو انه لم يكن هناك إدراك لحجم المؤامرة المرتبة لهذا البلد. يعني الناس، انت دايما لو يعني وظنك عشت بقى الحاجات دي كتير يا شيخ خالد، يعني لو انت حاسس امن الدولة بتجري وراك يعني مش بتاخد بالك وانت ماشي وانت رايح وانت جاي؟
اكيد
ماشي. وايام ما قعدوا يهددوك الايام اللي فاتت يعني انت مش كنت بتخلي بالك وانت بتركب العربية حتى؟ المشكلة انه الناس حينما صاغت هذه المبادئ وهذه الأفكار والإعلان الدستوري والدور الكبير اللي لعبه مفكر كبير وفقيه مثل المستشار طارق البشري وإلى آخره، لم يكن هناك في تقديري يعني تصور لمدى المؤامرة التي ستتعرض لها البلاد على هذا النحو، ولم يكن هناك تصور لهذه الدرجة من الارتباط بين من هم في الداخل ومن هم في الخارج.
مش عارف، انا حاسس ان في ارتباط
وثقي
بين شله جوه علاء الاسواني والمجموعه دي مع بره.
واضحه يا شيخ خالد، بس بقول لك انه يعني ده اللي خلى ايه؟ انك ما تحطش يعني مسائل تفصيلية. هي بطبيعة الإعلان الدستوري ما بيحتويش مبادئ تفصيلية، وطبيعة المواد الدستورية هي لا تحوي مسائل تفسيرية، وذلك دايما يقولك وفق ما يقتضيه القانون أو وفق ما اللوائح وإلى آخره. لكن أنا أعتقد أنه السبب الأصلي أنه لم يكن هناك إدراك لحجم المخاطر التي كانت تنتظر البلاد في هذه اللحظة.
ده هيقودني لفي مؤشرات لتصعيد الموقف.
نعم.
برضو بوابة الورد بتتكلم ان بكرة مجلس الشعب ومجتمع عشان مجموعة قرارات. يوم الدكتور كمال الجنزوري اللي كان بيحظى او يحظى بثقة الاخوان وبيقولوا اصبروا على الراجل ده قامة اقتصادية وراجل محترم سيبوه شوية في صرف نظر عن سنه، دعا الدكتور كمال الجنزوري لعقد اجتماع مع المحافظين غدا الاربع في نفس الوقت اللي مجلس الشعب هيكمل جلساته، وبعدين الجنزوري قرر عقد الاجتماع بمقر مؤقت للحكومة في مدينة نصر بعيد عن البرلمان، حيث عقد المجلسان اجتماعتهما في وقت واحد، وهو نفس السيناريو اللي حصل الاربع اللي فات. هل ده تصرف مسؤولي راعي حساسية الموقف، ولا الناس دي بتقتل البرلمان معنويا قبل ان تقتله دستوريا؟
والله يا شيخ خالد انا مش شايف الموضوع يستحق يعني الحالة الصراعية المثارة حوله. ليه النوعي؟ ما تخلينا نقول الكلام بدقة شوي. هو في نهاية المطاف يعني الدكتور كمال الجنزوري أعد له قد إيه؟ وحقيقة الأوضاع الراهنة يعني وزير الداخلية في أي بأي قدر يتحكم في الأوضاع المالية في البلاد؟
المالية؟
الأمنية في البلاد. وزير الاقتصاد والمالية بأي قدر يتحكم في الأوضاع في البلاد؟ يعني لكن الفكرة احنا كنا عايشين في زمن كان فيه شخص واحد صاحب قرار على كل السلطات، وبالتالي كان كله بينفذ. الان احنا داخلين تجربة جديدة، ما هو استقلال السلطات او الفصل بين السلطات هو ايه يا استاذ خالد؟ هو بشكل محدد انه القرار، اي قرار في الدولة يخضع لموازنات بين تلك السلطات وبعضها البعض. احنا ما عندناش هذه الثقافة بعد، وهذا الامر يتأسس من جديد في البلاد. يعني زمان كان لفتح سرور يقدر يقول كلمة على الحكومة من غير مبارك ما يبقى قايل، ولا كان بتاع الحكومة يقدر يقول رئيس الوزراء يقدر يقول كلمة في البرلمان من غير ما يبقى مبارك عارف. لكن الحالة الراهنة انه مجلس الشعب يريد ان يقول انا صاحب قرار، ومجلس الوزراء بيقول انا صاحب قرار، والمجلس العسكري يقول انا صاحب قرار. هذه التوليفة هي حالة جديدة على ادارة الحكم في مصر، قد تخلق بعض الصراعات، لكن خلينا نحطها في اطارها، وهي انها صراعات وتوازنات في لحظة دقيقة نعم، لكنها في مرحلة مؤقتة لا ينبغي ان نصل بها الى حد الصدام. هي كلها تقضع الى التسويات، وتقضع الى المصلحة العليا في لبلد فيه لا يجد الانسان عنده مشكلة في انه يلاقي انبوبة بوتاجاز، ولا يلاقي سولار، ولا يلاقي بنزين، ولا يمشي على طريق امن، ولا يجب ان تكون الامور في حدودها، في حدود مصلحة البلد.
استاذ طلعت، يعني الاخوان يتعرضوا لهجوم شرس هذه الايام.
نعم.
عايز حضرتك تقول لي من جانب الاخوان ايه اخطائهم.
نعم.
وفي نفس الوقت هل هناك علاقة بين الحملة المسعورة اللي حصلة من المسمى ضحي خلفان اللي هو قائد شرطة دبي لما يتهم قيادات الإخوان بسوء أدب بأن هم جماعة فيهم من يمارسون الشذوذ الجنسي، وبدأ يسيء الأدب ويتكلم على الشيخ قرضاوي بشكل ما؟ هل بتشوف ارتباط بين حملة برة وحملة جوة؟ وفي نفس الوقت شايف حك الإخوان خطأهم فين؟ هل فكرة أن هم مثلا كانوا رافضين مرشح رئاسي وبعدين بدأوا يصدروا فكرة المهندس خيرت شاطر أو الدكتور كتاتني أو الدكتور عبد الخالق عودة، وهل ده تفسير للصف الإسلامي؟ وهل بتتصور إن الإخوان ممكن يرجعوا الميدان تاني؟ لأن الأدبيات على الإنترنت بتقول إن في تصاعد في لهجة شباب الإخوان لذلك؟
أولا نبدأ من الجزء الأخير.
نعم.
وهو إذا رجع الإخوان للميدان غلط؟ من حقيقة أي بني آدم يرجع للميدان. واحنا بنقول طوال الوقت يعني ان حق التظاهر مشروع والتضغط عبر الشارع مطلوب، لكن الاساس انه هذا الحق ليس سعيا للصدام. في فرق بين ان انا من حقي اعمل مظاهرة او اعمل اضراب او اعمل اعتصام، وفي فرق بين ان انا اروح اكسر ميدان او احتل ميدان او امنع المرور او اروح قدام مجلس الشعب واقول لهم هدخل بالقوه او اروح مجلس الوزراء احصره. وانا رايي ان الاخوان لا يذهبون ابدا في كل ممارساتهم في الشارع والممارسات السياسيه نحو هذه الحاله الخاطئه والخطيره من الصراع. ده نمره واحد. نمره اثنين، خلينا نضع في اعتبارنا انه لو الاخوان عملوا اي شيء اي شيء ان شاء الله، قالوا للليبراليين تعالوا خدوا الجمعية التأسيسية واعملوها، عارف ساعتها يقول لهم ايه؟ خافوا مننا. يبقى هم خوافين. لو قالوا لهم طب خدوا 70% واسكتوا يا اخوانا ولما تصوتوا صوتوا على الدستور، يقولوا ما قلنا لكم كده من الاول، يبقى انتم ما تصلحوش انكم تبقوا في مجلس الشعب. فالقصة ختم الله على ايه؟ على قلوبها. الموضوع هو كده، انه حتى لو الاخوان وافقوا على اي شيء مما هو مطروح، الفكرة هي فكرة انه من يحمل الاسلام، من يحمل هذه الرؤية، من يحمل هذا الدين، من يحمل هذه العقيدة، من يحمل من يدعو لتطبيق الشريعة وهل اخره، هو في صف عداء مع هؤلاء الذين يتحدثون.
دول النقطة الثانية.
دول نقطة. نعم نعم.
وبعد من النقطة تقول دور السلفيين سريعا.
انا رأيي ان السلفيين لعبوا حتى الان الدور المهم جدا في اقامة توازن في الحالة السياسية في البلاد، وأنهم سعوا بكل الطرق إلى أن لا تنفلت الأمور في البلاد لإحداث فتنة. وأذكرك بالدور الكبير الذي لعبه السلفيين في أحداث التظاهرات التي كانت تقوم على مبدأ وفكرة العنف، وقاموا بأعمال فصل بين المتظاهرين وبين الشرطة وبين المتظاهرين وبين الجيش. دور السلفيين حتى الآن هو دور يعني لإحداث حالة توازن عامة ولتثبيت البناء السياسي القائم وفي الحفاظ على مقدرات مصر، سواء القوات المسلحة أو الشباب والكادر الإسلامي، ده كله مقدرات مصر. لكن أنا القصة المتعلقة بالإخوان دون أسماء مني على الصعيد العربي في حالة قلق، في حالة قلق من الأطراف كلها على المستوى العربي، إنه هذا الذي حدث في مصر يا شيخ خالد ووصول الإسلاميين في مصر. وأنا عشان كده بقول للإسلاميين تنبهوا، ده مجرد وصول الإسلاميين إلى مجلس الشعب بهذه الطريقة ومجلس الشورى، هذا يغير الأوضاع في العالم العربي كله، والجميع الآن يخاف من تأثير هذا المد وهذا النموذج. علينا كحركات إسلامية من إخوان وسلفيين ومن مجلس أعلى ومن كل الوطنيين في هذا البلد، من كل الوطنيين في هذا البلد، أن نحفظ هذه التجربة، لأنها تغيير لوجه المنطقة، تغيير للإقليم، إعادة لمسيرة النهضة، تغيير في الاتجاه العام لأكثر لم يكن موجودا لأكثر من حوالي 200 أو 300 سنة. يا شيخ خالد،
هل يؤثر مسلسل إنهاك الشعب على دوافعه الثورية؟ يعني الناس زهقت. يعني معايا خبر هقوله بسرعة يا أستاذ طلعت عشان نوريك الأزمة اللي احنا فيها. 100 شاب أجروا عمليات إخصاء خلال الستة أشهر الماضية لعدم قدرتهم على نفقات الزواج. لما يجي خبر ده في الشعب المصري، والدكتور اسمه أمجد ربيع أخصائي أمراض الذكورة في أحد المستشفيات وهيكون معانا إن شاء الله، يقول خبر زي ده، إنهاك الشعب ودخوله في مسلسلات اللجنة التأسيسية وثقة السلم وثقة البلمي وثقة الجمل وثقة الأزهر الشيخ المحمي، القلق اللي عاملينه للشعب وإرهاقه ده، هل مش عارف هل يؤثر ده على إصراره على إنه يحقق مطالب الثورة ويكرهه في التيارات الإسلامية ويبدأ يكفر بأن هو قدم يعني إيده ونفسه عشان ينتخب هذه التيارات؟
لا لازم تقول لي ايه حكاية الشيخ المحمي دي الاول.
خلاص احنا والله فاضلنا دقيقتين. يعني
بص يا شيخ، ضمن استراتيجية المؤامرة الموضوعة على مصر هي الوصول بالمجتمع الى حالة الانهاك حتى يفقد ارادته الموحدة. دايما في اي عمل ثوري وفي اي نهضة من بعد وفي بناء نظام سياسي، الشرط الرئيسي هو توفر الارادة لهذا البناء أو لهذه الثورة أو لهذا التغيير. وبالتالي هناك مخطط للتفكيك والتفتيت وإفقاد النفس القدرة وإفقاد النفس الإرادة، وما لهوش علاقة بالنسبة بتوع بورتو تورا ومش عارف إيه والكلام الفارغ، لا ليه علاقة بالدور الأمريكي وبالمخططات الأمريكية والصهيوني. هذه هي الأصل، وإذا كان في مشكلة في فرع بورتو تورا فهو لأنه مرتبط بهذه الاستراتيجية الأمريكية، وإذا كان في مشكلة في بتوع التمويل الأجنبي فهو أنهم مرتبطون. الأصل في مصدر الشرور هو في الولايات المتحدة والكيان الصهيوني، وما بقي في الداخل يا بياخد فلوس يا يعني مضحوك عليه يا 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 يا
يا يا, يا لا أيه. هل نتجه الى تتريك مصر وعودة عصر الجنرالات؟
لا ان شاء الله
ان شاء, إن شاء الله, الله
ان شاء الله.
هل تؤيد دعوات
ثورة تنتج نظام سياسي ديمقراطي مهما جرت المحاولات لإفشاله؟
إحالة ثلاث طالبات ضربنا مدرستهن بالشبشب في المنيا. طلاب الأزهر يتظاهرون أمام مديرية الدقهلية لتوفير الأمن. أولتراس أهلاوي يفرض النظام أمام الشعب ويرفض معتصمي التحرير. نائب البشير الهجوم على هجليج مدفوع من دوائر معادية على رأسها إسرائيل. مجندات إسرائيليات على الفيسبوك وتويتر لإسقاط الشباب العربي في فخ العمالة. معانا الأسبوع الجاي الإخوان بين شقي راحل العسكر والليبراليين دي مجلة التايم. سكان قوات سوريا تدخل لبنان وتشتبك مع مسلحين. اعتقال داعية إماراتي لانتقاده حاكم الشارقة. هل تؤيد دعوات النزول لمليونية الجمعة القادمة؟ نعم 12%، لا 85%، لا أدري 3%. بعتذر لكل ما قدرناش نتكلم عن مشاكلهم، ان مباحث التموين بتتكلم كلام غلط، ان في صهاج ولعة على الـ الـ الانابيب والغاز والتوكيلات. بشكر حضراتكم. سبحانك اللهم بحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك. دمتم في امان الله.